في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسية مباركة وساعات علمية نقضيها في هذه المكتبة وهذا الصرح الشامخ، ويسرنا في مطلع هذه المحاضرة باسم مركز التأصيل للبحوث والدراسات بالتعاون مع مكتبة الملك فهد العامة أن نقدم لكم المحاضرة الثانية ضمن سلسلة محاضرات كتب صناعة التاريخ. ومحاضرتنا في هذه الليلة جرى الإعلان عنها وعلمتم جميعا بعنوانها، واسم ملقي هذه المحاضرة الشيخ مساعد ابن سليمان الطيار، وهو من عرفتم في علم التفسير وعلوم القرآن، نسأل الله تعالى أن يسدده ويجري الحق على لسانه. هذه المحاضرات أيها الإخوة رتب لها المركز لبيان تأثير جملة من كتب العلوم الشرعية وبعض العلوم الأخرى كعلوم اللغة والتاريخ وغيرها، تأثير هذه الكتب في مسيرة هذه العلوم، وكيف كانت هذه الكتب نقطة فارقة وعلامة فارقة في تاريخ هذه العلوم. وفي هذه الليلة سوف نستعرض كتاب شيخ المفسرين وإمام المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، سيعرض شيخنا كتاب تفسير الطبري ويتحدث عن جوانب متعلقة بمنهجية هذا الكتاب وبأثره في تاريخ علم التفسير بل في تاريخ الأمة كلها. نعتذر عن التأخر الذي حصل لظرف فني طارئ، موضوع البث المباشر حصل عطل فني واضطررنا أن نتأخر قليلا، لأن هناك مجموعات من الإخوة والأخوات حريصين على متابعة هذه الفعالية، فكنا حريصين على أن يكون البث المباشر مصاحب لبدء هذه المحاضرة، والإخوة ما زالوا يعملون على حل إشكالية فنية في البث المباشر ولعلها تحل خلال الدقائق القادمة، لكن حفظا على وقت الشيخ ووقتكم آثرنا أن نبدأ الآن، ولعل من يتابعنا على البث المباشر يلحقنا في ثنايا المحاضرة بإذن الله تعالى. أدع المجال لشيخنا الفاضل يتحفنا بما فتح الله عليه، أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد وحياكم الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأشكره الذي من وتفضل بمثل هذا اللقاء، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. ثم أشكر مركز التأصيل على تنظيم هذا اللقاء، وأخص بالذكر الذي تواصل معي الشيخ الدكتور خالد بابطين وتحملني كثيرا، ودائما أقول للذي يتابعني أن يتحملني أنسى كثيرا وأنشغل، يمكن لو ما تابعني ما قامت هذه المحاضرة، لو كان من بعض الناس الذين يقولون مشغول هذا متى نستطيع أن ندركه، فأنا صادق لأني أنسى، ولكن جزاه الله خير صبر علي حتى صار تأويل كل ما كان يقوم به قائم الآن ولله الحمد منه. وأشكركم أيضا على حسن ظنكم وهذا الحضور ما شاء الله الكثير لمثل هذه المحاضرة المتخصصة التي قل من يعني يرغب فيها، وأيضا بعض الناس قد يقول ما دامت ستبث فأنا أستمع أيضا في البث، فحضوركم هذا الحقيقة تشريف، أسأل الله ينفع بكم وأن يوفقني لأن أوصل لكم ما كنتم تظنون أنه سيأتي إليكم من المعلومات عن هذا الإمام وعن كتابه. أنا لا يعني أخفيكم أني فرحت بهذا الموضوع لأنه يدفعني للبحث وللكتابة، وأيضا أقول لكم أنا في بداية الطريق بعد هذه المحاضرة أو بعد هذا الإعداد، أنا في بداية الطريق لهذه الفكرة، فلهذا لا أقول لكم أنني سأقدم لكم الشيء الكثير لأن في ذهني أشياء كثيرة جدا جدا لكن تحتاج إلى تمثيل، والتمثيل من كتاب الإمام صعب. والآن وكنت قبل قد وصلت إلى هذا، الآن أيضا تحققت لماذا كثير من علمائنا لم يكونوا ينقلون كلام الطبري بنصه وفصه. فوجدت نفسي اليوم أرجع إلى ابن كثير وإلى ابن عطية وإلى النحاس، يعني طبقات تلو طبقات كانوا يغفلون، وكنت أستغرب لماذا يغفلون نقل كلام هذا الإمام. فاليوم وأنا أريد أن أقدم لكم شيئا مما كتب هذا الإمام أجد هذه المشكلة، بمعنى أننا نحتاج إلى قرابة، يعني ما لا أبالغ، قل فصل دراسي يعني فيه كم ساعة تقريبا، قل 28 ساعة تقريبا لكي نستوعب شيئا مما كتب هذا الإمام، فما بالك نحن نأخذه في سويعات قليلة جدا، لأنه قد لو وقفنا عند نص واحد نريد تحليله أو إيصال الفكرة أو الأفكار التي فيه قد نأخذ وقتا. فلهذا بالفعل وجدت نفسي أعذر علمانا السابقين في عدم نقلهم لكلام الإمام، وكنت أستغرب هذا الأمر. لعلي ما أطيل عليكم في هذا، لكني يعني أعطيتكم هذا الأمر لأقول لكم أني ممتن جدا جدا لدكتور خالد ومركز التأصيل في أنهم دفعوني إلى هذا الموضوع، هذه الدفعة الأولى لعلها تكون بداية إنتاج علمي بإذن الله تعالى. طبعا في الترجمة سنبدأ بترجمة الإمام، أنا حرصت الحقيقة على أن أخذ أشياء معينة في الترجمة، وإلا الترجمة موجودة يمكن كل واحد يقرأها، ولكن أنا أنصحكم أن تقرأوها مدارسة، يعني جماعة مجموعة اثنين أقل شيء اثنين تقرؤونها من كتاب معجم الأدباء، ثم تجمعون على كتاب معجم الأدباء ما تجدونه في الكتب الأخرى، لأن أوسع ترجمة لهذا الإمام رحمه الله تعالى هي في معجم الأدباء لياقوت الحموي، أوسع ترجمة، ترجمة مرتبة ومنظمة، هي أوسع ترجمة موجودة وفيها معلومات غزيرة جدا جدا، قد تجدون في كتاب الخطيب البغدادي أو في طبقات السبكي أو في تاريخ ابن عساكر زوائد على هذه الترجمة، يمكن تجمعونها وتضعونها على كتاب معجم الأدباء، يتكون عندكم شيء من الترجمة عن هذا الإمام. لو وجدتم أي معلومة أو فائدة مرتبطة بتاريخه أيضا تضيفونها، تكون أو يكون كتاب معجم الأدباء لياقوت هو الأصل عندكم. هذه بداية في ما يتعلق بترجمة الإمام. طبعا هناك كتب مخطوطة غير موجودة، هناك من ترجم له مستقلا مثل القفطي، ذكر أنه كتب ترجمة خاصة لهذا الإمام واختصر اختصارا شديدا في كتاب إنباه الرواه، بناء على أنه كتب كتابا مستقلا، ولعل الله سبحانه وتعالى يمن في الزمن القادم بخروج هذا المخطوط، لأنه لا أعرف أن أحدا اطلع عليه أو وصل إليه إلى الآن. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري، هكذا يذكرون اسمه رحمه الله تعالى ويقفون عند هذا. ذكر ابن كامل وهم التلاميذ، ذكر مولده، أنه سئل عن مولده قالوا في آخر سنة 24 ومئتين أو أول سنة 25 ومئتين. قال ابن كامل فقلت له كيف وقع الشك في ذلك، فقال لأن أهل بلدنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، كما تعرفون كثير من الناس يؤرخون بالأحداث، فهم أرخوا بحدث يقول، ثم سألت عنه فاختلفوا هل في 24 أو في 25، فهو أكيد أنه في آخر 24 في بداية 25 هذا الحدث، فيكون هو بين يعني هذين الشهرين أو السنتين، بين هاتين السنتين. طبعا هو ولد في آمن بطبرستان. الطبري رحمه الله تعالى بدأ العلم في صغره، يقول حفظت القرآن ولي 7 سنين، يعني عمره 7 سنين وحفظ القرآن، وهذا ولله الحمد منه يوجد في المسلمين كثير. قال وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين. طبعا هذه مسألة فقهية عند الفقهاء ندعها، لكن هو يحكي يعني تاريخه. قال وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين. قال ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه، فقال له المعبر إنه إن كبر نصح في دين الله وذب عن شريعته. قال فحرص أبي على معونتي على طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير، واستمرت معونة أبيه له وهو شاب، يعني كان يرسل إليه بالمال وينتظر مال أبيه ينفقه في العلم، ينفقه في العلم. طبعا أخشى أن ننسى الفائدة هذا، فمن فائدة يعني قصدي من أخباره أنه لم يتزوج قط، يقول ما حللت سروالي على حرام ولا حلال حتى ولا بالتسري. أيضا نقطع الموضوع هذا، يعني لا تزوج ولا تسرى. ما أدري لو خلنا تفوت هذه الفائدة اللي بيطلبوا العلم مرة مرة كذا يعني. طبعا هذه ما عاد نتكلم شيء خاص. هذه الفائدة التي ذكرتها لكم عن كلامه هو عن نفسه. أبو بكر بن كامل، لأنه مجموعة من تلاميذه حكوا حكايات عنه، كل حكايات علمية مليئة. أبو بكر بن كامل يقول جئت إلى أبي جعفر بعد المغرب ومعي ابني أبو رفاعة أو رفاعة، قال وهو شديد العلة، قال فوجدت تحت مصلاه كتاب فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري سماعا له، يعني سمع كتاب علي بن ربن الطبري على عليه، وهذا كتاب اسمه فردوس الحكمة مطبوع في مجلة من مجلات نسيت أي مجلة مطبوع، لكنه مطبوع لا يمكن الرجوع إليه. هذا الكتاب قرأه الإمام الطبري على مؤلفه. طبعا علي بن ربن الطبري بالنسبة لي أنا اسم يكون له شأن، لأني قرأت له كتاب الدين والدولة، وأنا أنصحكم بقراءته إن وجدتموه، وقد يكون موجود في النت. هذا أصلا كان نصراني ثم أسلم، وكتب كتاب اسمه الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اسم غريب، العنوان غريب في ذلك الزمن في 200 وشوية، الدين والدولة، واستوزر وكان طبيب يعني عنده. المهم هذا المؤلف أنا قرأت كتابه يعني كاملا، ثم صرت أرجع إليه في بعض البحوث ما يتعلق بنصوص، بعض النصوص الموجودة في الإنجيل أو في كتب بني إسرائيل الأولى التي تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنه نعى على المسلمين الذين لا يعرفون ما في هذه الكتب، ولا يعرفون كيف يدعون النصارى، ولا يعرفون كيف يردون على شبه النصارى، يعني في ذلك الزمان في القرن الثالث. على العموم يعني استرعاني هذا في أنه قرأ هذا الكتاب على مؤلفه، وأنه كان له بصر بالطب. يعني الطبري رحمه الله تعالى هم يتكلمون عنه يقولون أنه كان له بصر في الطب، ولو في ذلك يعني حكايات موجودة في كتاب معجم الأدباء ممكن ترجعون إليها. يعني حط الله مرة يقول إن أنني تتبعته في أحد يعني العزائم المحافل، قال فرأيته يأكل كثيرا، يعني فاستغرب أنه يأكل كثيرا، فقال فلما ذهب ما أدري شرب له شربة كذا لهوم ما أعرف إيش هو، ذكره قال من كذا وكذا وكذا فشربه، يعني كانه نوع من ما أعرف ملين أو مسهل لهذا. المهم مقصود أنه كان يقول أن الطبري كان يعالج نفسه وكان حريصا على بدنه. في ثناء العلماء عليه الحقيقة موجود يعني ثناءات كثيرة جدا جدا من معاصريه ومن جاء بعدهم، ما نحتاج نحن طيل في هذا، لكن عندي بعض النصوص أذكرها لكم لي يعني شحذ الهمة. الخطيب البغدادي يقول استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته، وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وقد كان جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، وعارفا بقول الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، وعارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء. ومحمد بن عبد العزيز محمد الطبري يقول كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر في من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له، وكان راجحا في علوم القرآن والقراءات وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء مع الرواية، كذلك على ما في كتابه البسيط والتهذيب وأحكام القراءات من غير تعويل على المناولات والإجازات ولا على ما قيل في الأقوال، بل يذكر ذلك بالأسانيد المشهورة، وقد بان فضله في علم الفقه والنحو على ما ذكره في كتاب التفسير وكتاب التهذيب مخبرا عن حاله فيه، وقد كان له قدم في علم الجدل يدل على ذلك مناقضته في كتبه على المعارضين لمعاني ما أتى به، وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية الأعمال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دل عليه كتابه في آداب النفوس، لكن هذا الكتاب أيضا غير موجود الآن. قال: وكان يحفظ من الشعر للجاهلية والإسلام ما لا يجهله إلا جاهل به. وفي طبعا مثل هذا، يعني أحد العلماء قال فيه: فإذا تكلم في النحو قيل لا يعرف إلا النحو، يتكلم في القراءات قيل لا علم القراءات، وهكذا مثل ما قيل في غير من العلماء. لكن هذا الإمام يعني أمره مشهور وظاهر، لكن بعض هذه سماع بعض هذه الثناءات مما يشحذ يعني همة طلاب العلم. طبعا أيضا الثناء على تفسيره خاصة، أيضا في مجموعة من الثناءات كثيرة إلى يومنا هذا، يعني نسمع ثناءات. سيأتينا، سأذكر ثناءين، ثناء سيأتينا لاحقا، وهذا ثناء لذكر الخطيب البغدادي عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه الأسفرايني، أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا أو كلاما هذا معناه. يعني تصور أنت الرحلة لأجل تحصل هذا الكتاب وترجع. طبعا في من العلماء من قام بمثل هذه الرحلات لتحصيل بعض الكتب، لكن هو يقول هذا عن هذا الكتاب وقد صدق، لأنه قبل فترة كان هذا الكتاب مفقودا، لعله يأتينا إن شاء الله الكلام عنه ولا ننسى إن شاء الله تعالى، أنه كان مفقودا وقبل هذه الفترة لما كان مفقودا لا يكاد يوجد من ينقل عن هذا إلا بالنقل عمن رآه أو عمن نقل عنه. لو رجعنا إلى تكوينه العلمي، أيضا سأذكر لكم بعض قضايا، لكن في تكوينه العلمي مهم جدا تتبع كما قلت لكم ما جاء في ترجمته، لأنه من صغره تخصص في العلم، يعني ما عنده شغل آخر غير العلم، واعتنى به أبوه كما سبق، وصار أبوه ينفق عليه من أجل أن يتعلم، يعني هو متفرغ للتعلم. لكن سأذكر بعض ظواهر أو شواهد في يعني ما آتاه الله من قوة في الحفظ، من قوة في الفهم، التي تدل على قوته وتمكنه في التكوين العلمي. يقول ياقوت: قال هارون بن عبد العزيز: قال أبو جعفر: لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به. وهذا يبدو أنه كان عادة من عادات المتقدمين، أنه إذا علم عن عالم كبير أنه كذا يأتي العلماء يباحثونه، أن كل واحد يباحثه فيما يحسن. قال: فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلي. قال: وطلبت من صديق لي العروض للخليل ابن أحمد فجاء به، فنظرت في ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. يعني في ليلة واحدة ما شاء الله هضم هذا العلم كاملا. وطبعا من يعرف الإمام لا يستغرب عليه هذا الشيء، يعني ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة في الذهن وأيضا قوة في الحفظ. أيضا من أخباره في مصر أنه لما دخل مصر لقيه بالحسن بن سراج فوجده فاضلا في كل ما يذاكره به من العلم، يعني كان يذاكر أجل الطبري. قال: ويجيب في كل ما يسأله عنه، حتى سأله عن الشعر فرآه فاضلا بارعا فيه، فسأله عن شعر الطرماح وكان من يقوم به مفقودا في البلد، فإذا هو يحفظه. الآن هذه مرحلة إيش؟ الحفظ. قال: فسأله أن يمليه حفظا بغريبه فعهدي به وهو يمليه عند بيت المال في الجامع، يعني أملى شعر الطرماح وغريبه، يعني شرحه. هذا في مصر. طبعا هذه العناية بالشعر أيضا ذكرها عنه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد. أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد من أقرانه تقريبا، وأبو عمر كان فيه صفة أنه كان يراجع للعلماء، يعني يأتون له بكتبهم يقولون نراجعها، يعني أشبه ما نقول إحنا الآن مصحح اللغوي مدقق اللغوي، قريب من هذه الفكرة. وأبو جعفر أعطاه كتابه التفسير وقرأه كاملا، قال: لم أجد فيه شيئا، يعني قرأه كاملا. وفي علماء قرأوه في عصره كاملا كما سيأتي إن شاء الله. لكن محمد بن عمرو الزاهد يقول: سمعت ثعلبا، وثعلب شحيح في التوثيق، ثعلب شحيح في التوثيق كما يقولون عنه. طبعا هو لمدح الطبري، طبعا النقل موجود عموما لا نذكره، ولكن أذكركم هذا الجزء، أنه قال سمعت ثعلبا يقول قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر علي يكثر الناس عندي بمدة طويلة. يعني كان الطبري إيش مدرك لأهمية هذا ولأهمية ثعلب، فنقل عنه رواية كثيرة من الشعر، وهذا شاهده موجود في كتب الطبري، يعني شاهده موجود في كتب الطبري كثرة الأشعار التي استشهد بها رحمه الله تعالى. طبعا لو رجعتم أيضا الترجمة ستجدون كلام ثعلب عنه ومدحه له وإطراؤه، مع أنه كما يقولون كان شحيحا في يعني في 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 توثيق الناس، أنه يمدح واحد يقول فلان كذا ولان كذا، يقولون ما كان ثعلب يعني يكثر من هذا، فكونه يقول هذا للطبري معناه أنه في قناعة بالطبري. رحلاته الطبري رحمه الله تعالى أيضا في نفس الكتاب اجتهدت أن نقسم الرحلات التي قام بها، سأذكرها لكم سريعا، وفيها فوائد وفيها نفائس أيضا، لكن تحتاج إلى وقت لربط بعض الفوائد المتعلقة بها. يعني الآن هو كما قلنا أنه كان ولد بآمل بطبرستان، فاتجه من طبرستان إلى الري وما جاورها. يقول ابن كامل أنه الذي ذكر هذه الرحلات، فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جاورها، وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيرا من العلم، وأكثر من محمد ابن حميد الرازي شيخه اللي فيه عليه الكلام، ومن المثنى بن إبراهيم وغيرهما. قال أبو جعفر كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا. قال وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري بينهما وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. يعني الحرص على الحرص على الأسانيد، وهذا واضح جدا جدا عند الطبري، حتى إن من يطلع على كتاب تهذيب الآثار، وهذا قول كبار العلماء، أنهم يعجبون من كثرة ما يورد من إيش من الطرق، يعني طرق كثيرة جدا جدا ومكثر في هذا. بعدها خرج إلى بغداد، يعني ما رجع لطبرستان، من الري اتجه إلى بغداد. لما دخلها كان يريد أن يلتقي بإمام أهل السنة والجماعة اللي هو من؟ يعني أحمد بن حنبل، يعني كان يريد أن يلتقي بالإمام، لكنه لما دخلها كان أبو عبد الله رحمه الله تعالى قد توفي. معنى ذلك إذا أنه دخل سنة كم؟ 241، اللي سنة وفاة الإمام أحمد، فلم يتفق له ذلك، لكن كان طبعا تلميذ الإمام أحمد خاصة ابن عبد الله كان موجودا. قال فلم يتفق له ذلك لموته قبيل دخوله إلينا، وقد كان أبو عبد الله قطع الحديث قبل ذلك بسنين، ومعروف طبعا قصة الإمام أحمد، قصة بقي بن مخلد ودخوله عليه إلى آخره، ما نحتاج أن نقف عندها، لكن هذه خاصة بالإمام أحمد، لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر الطبري أن يلتقي بالإمام أحمد. انتقل بعد ذلك يعني من بغداد إلى واسط فالبصرة، وأقام كما يقول فأقام أبو جعفر بمدينة السلام يعني بغداد، وكتب عن شيوخها فأكثر، ثم انحدر إلى البصرة فسمع من كان بقي من شيوخها في وقته كمحمد بن موسى وعماد بن موسى القزاز، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ، عد يعني منهم. قال كذلك وكتب في طريقه عن شيوخه بواسط، يعني كان مر بواسط وأيضا أخذ. بعدها انتقل من البصرة إلى الكوفة، وأيضا روى هناك عن محمد بن العلاء اللي هو أبو كريب وهناد بن السري وإسماعيل بن موسى. قال وكان أبو كريب شرس الخلق مع كبار أصحاب الحديث، ولو قصة يمكن يرجع إليها في هذا، طبعا مع الطبري كذلك. انتقل بعدها من الكوفة رجع إلى بغداد، ويعني لزم المقام بها وتفقه بها وأخذ في علوم القرآن، ثم انتقل من الكوفة إلى الشام، ثم غرب فخرج إلى مصر. يعني لاحظ الآن من طبرستان مر بكل ما يتعلق ببغداد ثم الشام اللي هم حواضر العالم الإسلامي في العلم، ثم انتقل إلى مصر. مصر هذه يعني السفرة الأولى له إلى مصر. قال وكتب في طريقه عن المشايخ بأجناد الشام والسواحل والثغور، يعني تلاحظ أنه يمر عليها كلها ويأخذ عن علمائه، ثم نزل إلى مصر. قال ثم سار إلى الفسطاط في سنة 53 و200، هذه السفرة الأولى سنة 253. إذا قلنا أنه ولد سنة 224 كم بيكون عمره الآن؟ يعني صغير، يعني ما زال، يعني ما زال صغيرا، يعني ليس رجلا كبيرا، ما زال لم يصل إلى سن الكهولة الذي يبتدئ ب33 ويقف عند 50، هذا سن الكهولة، يعني ما زال في ريعان الشباب. هنا يقول لما نزل هناك قال وكان هناك بقية من الشيوخ وأهل العلم فأكثر عنهم الكتبة من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم. رجع من مصر إلى الشام، ثم من الشام مرة أخرى إلى مصر، وكان بمصر وقت دخوله اللي قلناه اللي هو أبو الحسن علي بن السراج المصري اللي ذكرناه قبل قليل، اللي طلب منه كما قلنا قبل قليل إيش؟ أنه يملي شعر الطرماح، تمام؟ ولقي بمصر أيضا أبا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم المزني، فتكلم في أشياء منها الكلام في الإجماع. يقول ابن كامل عن أبي جعفر لما وردت مصر سنة 56 و200، الأولى كانت كم؟ 53، وهذه 56. قال نزلت إلى على الربيع بن سليمان، معروف طبعا الربيع بن سليمان ولا لا؟ اللي هو أي نعم تلميذ الشافعي اللي كتب عنه الرسالة وغيره. قال نزلت على الربيع بن سليمان فأمر من يأخذ لي دارا قريبة منه، يعني أراده أن يكون قريبا منه. طبعا إذا كان قريب من معنى أكيد سيكون عنده مباحثات في العلم وسيأخذ منه علم الشافعي، لأنه أول ما بدأ في تفقهه على الشافعي. ثم رجع من مصر إلى بغداد، ثم من بغداد إلى طبرستان، وهذه كما يقول عنها ابن كامل الدفعة الأولى، يعني الآن خرج من طبرستان أول ما خرج، ثم الآن رجع عليها الرجعة الأولى، هذه أول عودة إلى طبرستان، ثم رجع إلى بغداد، ثم رجع مرة أخرى إلى طبرستان، ثم من طبرستان رجع إلى بغداد، وهي استقراره في بغداد. قال فنزل قنطرة البردان وتكلم معجم عن هذه القنطرة ومن كان فيها من العلماء. وهنا وقف الطبري رحمه الله تعالى تقريبا 13 سفرة، يعني من إلى قرابة 13 سفرة منذ أن خرج من طبرستان إلى أن استقر الاستقرار الأخير ببغداد. هذه تقريبا يعني ترجمة موجزة وسريعة جدا جدا لما يتعلق ب تاريخ الطبري، وكما قلت لكم موجود في الكتب، لكن أحببت أن أنقل بعض القضايا المرتبطة بهذا الرجل. طبعا المرحلة التي عاشها الإمام الطبري، هذه مرحلة الجمع والبحث عن يعني عن الأشياخ والكتابة عنهم، هذه مرحلة التكوين العلمي له. في هذه الرحلات حتى اجتمع له مجتمع، وفي مرحلة التكوين كما لاحظتم طلب منه أن يلقي شعر الطرماح وأن يشرح هذا الشعر، لكنه بعد هذه المرحلة سيبدأ بمرحلة جديدة هي مرحلة المشيخة والإملاء. ظهر أذن لنا، أنا بترك هالمجال للأسئلة عن يعني هذا الجزء الأول تقريبا نختصره، وبندخل إن شاء الله في ما يتعلق بالتأليف عند الطبري، لكن الخمس دقائق هذه لعلنا نسمع إذا فيه سؤالات أو استفسارات أو إضافات. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. بقي حتى أذان المغرب خمس دقائق أو أربع دقائق، إن كان أسئلة عند الإخوة حول الجزء الأول تفضل بإلقائه الشيخ. تفضل الشيخ.
نعم، طبعا السؤال انه الذي يظهر من خلال ما عرفته، طبعا انا ما عرفت كل شيء، يعني من خلال ما عرفته انا عرفت بعض الشيء، لكنه اخذ فقه الشافعي وكان شافعيا في اول حياته، وهذا منصوص عليه ومعروف، هذا منصوص عليه ومعروف، وتفقه على كتب الشافعي رحمه الله تعالى، وسناتي الى اثر الشافعي عليه باذن الله تعالى. نعم،
هل هناك شخصيه معينه في التفسير تاثر بها الشافعي؟ الطبري المعذرة؟
لا، الطبري أمة وحده في كل العلم أو في العلم كله فيما يظهر، بمعنى أنه في بداية أمره كان شافعيا، ولكنه بعد ذلك استقل استقلالا تاما. صحيح أنه تأثر مثلا كما سيأتي بالشافعي من ناحية العبارات إلى آخره، لكن في التفسير ما في أحد سبقه نقول إنه تأثر به، بل بالعكس هو إنسان ابتدأ واخترع طريقة، وكل من جاء بعده من المخالفين والموالفين يتفقون على إمامته. نعم الشيخ.
من أصل عربي؟
لا،
من أصل عربي
الذي يظهر لا.
طيب كيف مع أن اسم والده كذلك عربي؟
يعني كيف؟
اسم والده عربيا؟
لا، هو عندنا عربي إلى كذا، لكنه قبل ما ندري، لأنه حتى لما سئل أجاب بشعر يشعر بأنه لم يعتني بنسبه.
بارك الله.
متى بدأ التفسير؟
سنأتي إليه مفصلا، ما يتعلق بالتفسير سنأتي إليه مفصلا، فقط نتكلم عن ترجمته.
أحسن الله إليكم شيخ، لماذا استقر ببغداد الطبري؟
طبعا استقرار الطبري وغير الطبري لأنها كانت حاضرة العلم، يعني مثل الآن مثلا نقول مثلا الرياض الآن مثلا، يعني الناس مثل عبد الوهاب كان جاي عندنا في الرياض، إيش توقع عندنا في الرياض شيخ؟ تطلب العلم ودك تستقر في الرياض؟ وهكذا يعني هي المسألة هكذا، يعني حاضرة شو اسمه الأمة وحاضنتها يجتمع فيها الناس. نعم الشيخ.
الشيخ صلى الله عليك، في المرحلتين اللي ذكرت، مرحلة الحفظ ومرحلة الرحلة والطلب،
أيه؟
أبرز شخصية في كل مرحلتين يعني كانت لها طابع على ابن جرير؟
والله أنا أقول أول الشافعي طبعا، لأنه لم يتلقى عن شافعي وشارة، تلقى على تلاميذه، وهذا ظاهر سيأتي إن شاء الله الكلام عنها الإشارة إليها، لكن في غيرها ما أذكر الحقيقة، لكنه أكثر من محمد بن حميد الرازي، هذا أكثر إكثارا شديدا، حتى تفسيره واضح جدا من كثرة الرواية عنه.
شيخنا، الشعر الذي حفظه الطرماح ما ميزته يعني؟
ما هو حفظ فقط شعر الطرماح، وعنده أشعار كثيرة، لكن هذا طلب منه هذا الشعر بالذات لأنه كان مفقودا في مصر، يعني كما تلاحظون يقولون كان ما هو موجود في هذه الأنحاء، فطلب منه أن يملي الشعر، وهذا يدل على أن علمانا السابقين كانوا حريصين على الشعر، يعني كانوا يحفظونه لأنه جزء من، يعتبرون جزء من الدين، لأن فيه استشهادات بكلام العرب إلى آخره، ما للأسف نحن اليوم قل من ينتبه أو يلتفت لهذا، ولهذا أنا أنصحكم اللي عنده قدرة في الحفظ أن يكثر من حفظ الأشعار، كما يحرص على حفظ الأحاديث النبوية وحفظ الأثار وغيرها، يكثر من حفظ الأشعار، وأنا أقول له إذا حفظت ستكون أنت سيد المجالس، الناس يحبون الشعر، فإذا جيت في الفداء وقلت قال فلان كذا واستشهد فلان بكذا، وتكون عندك شواهد حاضرة لكثير من الأحداث، فهذه جيدة. يعني أذكر مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، يمكن معروف لكثير منكم، ما شاء الله عليه في الشواهد عنده، سواء في العامي أو في حتى في الفصيح، شيء كثير جدا جدا. مرة جئت إليه في مدينتنا، لأنه بلدياتي أو أنا بلدياته في الزلفي، على غير ميعاد، أنا كنت جئت مع بعض أصحابي وقلت لهم نزور فلان، قلت خلاص أجل نأتيه بدون ما يدري، فلما سلمت عليه استقبلني وهش وبش ويقول له مفاجأة هذه، قلت أنا أبغى تعطيني بيت على مثل هذه المفاجأة، فما شاء الله ما أنا قلنا ما كذب خبر، جاء بيت من الشعر، فما شاء الله يعني هذا ستفيد كثيرا في هذا، لكن حفظ الأشعار المرتبطة بالعلم خاصة الكتاب والسنة مهم غاية في الأهمية، وتريدون دليل عليه اقرأوا تفسير الطبري، يكثر من الاستشهاد بالشعر خاصة شعر الأعشاء. نعم.
طيب نتوقف للصلاة، الصلاة في الجهة الثانية من المكتبة، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد.
العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما وقفنا عنده، كما قلت لكم في بداية هذا اللقاء أن الأفكار التي جمعتها أفكار يعني تحتاج إلى ترتيب، لكن سأجتهد أن آتي على مجموعة من المسائل المفيدة المتعلقة بما يتعلق بعلم هذا الإمام وما يتعلق بهذا التفسير. طبعا الملاحظ على التأليف عند هذا الإمام غزارة التأليف ونوعيته، يعني كان غزير التأليف وأيضا كانت تأليف ونوعية، بمعنى أنه ليس هناك كتاب تقول إنه يمكن أن يستغنى به عن غيره من كتبه، ولا أن يستغنى بغيره ممن كتب من العلماء عن كتبه، يعني بمعنى أنه ما في كتاب له إلا وهو يحتاج إليه، ولا في كتاب من كتبه تقول إنه قد كرره. ولهذا سنأتي إلى سمة من سمات الطبري في قضية ترابط مسائل العلوم عنده في كتبه وإحالاته على بعضها وعدم الاستطراد في الكتاب الذي ليس أساسا في تلك المسألة كما سيأتي إن شاء الله. سأذكر بعض نماذج أيضا وما كتب عنها إن وجد، طبعا أيضا سأذكر نماذج بعض الكتب عنها لا نحتاج أن نقف عندها، لكن كتب لله علاقة بالتفسير على الأقل أو نحتاج إلى موازنته بالتفسير. في القراءات له كتاب يعني اختلف في اسمه، بعضهم يسميها الجامع في القراءات وبعضهم يقول كتاب الفصل بين القراءة، ولكن يمكن نقول عنه أنه كتاب في القراءات. أما تحرير الاسم فهذا يحتاج إلى يعني مراجعة. هو قال في كتاب التفسير في كتاب القراءات هكذا، وهذا قد يكون من باب الوصف وليس من باب ذكر الاسم كما سماه. قيمة هذا الكتاب، وهو أيضا كتاب غير موجود بين أيدينا الآن ولا يعرف عنه مخطوط في مكان من أماكن المخطوطات، ولعل الله أيضا يمن بخروجه، هذا الكتاب يعني غاية في النفاسة. ويقول عنه أحد تلاميذه قال ومن كتبه كتاب الفصل بين القراءة، ذكر فيه اختلاف القراء في حروف القرآن وهو من جيد الكتب، وفصل في أسماء القراء بالمدينة ومكة والبصرة والشام وغيرها. ثم قال وفيه من الفصل بين كل قراءة فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة على ما ذهب إليه كل قارئ لها واختياره الصواب منها، والبرهان على صحة ما اختاره مستظهرا في ذلك بقوته على التفسير والإعراب الذي لم يشتمل على حفظ مثله أحد من القراء، وإن كان لهم رحمهم الله من الفضل والسبق ما لا يدفع ذو بصيرة، بعد أن صدره بخطبة تليق به، وكذلك كان يعمل في كتبه، يعني كل كتاب يقدم له بخطبة اللي نسميها نحن اليوم إيش المقدمة. قال يأتي بخطبته على معنى كتابه، يعني كان يذكر إيش مقاصد الكتاب، فيأتي الكتاب منظوما على ما تقتضيه الخطبة، وكان أبو جعفر مجودا في القراءة موصوفا. طبعا هذا الآن المعلومات عن الكتاب تدل على أن الكتاب ثري، وأن على منهج أبي جعفر في جميع كتبه التي يمكن أن يدخل فيها بماذا؟ بالرأي. وسيأتينا كتب نقلية نتكلم عنها، لكن هذا الكتاب دخل فيه برأيه واختار وعلل ورجح وناقش، فإذا هو كتاب ثري، يعني كتاب إسناد قراءات وكتاب توجيه قراءات وكتاب اختيار، يعني يختار ما يراه من القراءات. وهذا النص يجعلنا نتحسر على فقدان هذا الكتاب، لأنه سيكون كتابا ثريا لا يوجد مثله، لأنه على منهج أبي جعفر، يعني كأنك تقرأ في كتاب التفسير لكن هذا في القراءات. يقول ابن كامل قال لنا أبو بكر بن مجاهد، وأبو بكر في طبقة تلاميذه وأيضا له قصص مع الإمام قليلة لكنها موجودة، يعني بين قوسين أبو بكر المجاهد كان يذكرهم يطلعون إلى البر إلى الخلاء إلى الصحراء مع يعني مع تلاميذه، كان يخرج وكان يتبسط معهم إلى آخر، يعني هذا نموذج مما ذكره أبو بكر المجاهد. يقول وقد ذكر فضل كتابه في القراءات وقال إلا أني وجدت فيه غلطا، يعني غلط واحد، وذكر لي قال وعجبت من ذلك مع قراءته لحمزة، لأنه غلط في قراءة حمزة، قال مع قراءته لحمزة وتجويده له، ثم قال والعلة في ذلك أبو عبيد القاسم بن سلم، لأنه بنى كتابه على كتاب أبي عبيد فأغفل أبو عبيد هذا الحرف فنقل أبو جعفر على ذلك. وقال في معجم الأدباء قال وكتابه في القراءات يشتمل على كتاب أبي عبيد القاسم بن سلم، لأنه كان عنده عن أحمد بن يوسف الثعلبي عنه وعليه بنى كتابه، يعني يسند كتابه كتاب أبي عبيد عن تلميذ أبي عبيد وأخذه مباشرة منه، يعني من تلميذ أبي عبيد. طبعا هذا يفيدنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن علم أبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات واختيارات أبي عبيد وتوجيهات أبي عبيد واعتراضات أبي عبيد على القراء، كل ما يتعلق بعلم أبي عبيد موجود في كتاب الطبري هذا، لكن هذا الكتاب كما ترون مفقود. وأبو عبيد أحد الأعلام الذين لهم أثر علمي على الطبري، يعني وقد قرأ يعني مجموعة من كتبه، وهذا ظاهر في من يوازن بين كتب أبي عبيد وبعض مواطن عند الطبري رحمه الله تعالى. في الفقه له كتاب كبير، واختلفت تسمية الطبري نفسه لهذا الكتاب في كتاب التفسير وغيره أكثر من مرة، يعني مرة يسميه كتاب الأحكام، مرة يسميه كتابنا الكبير، وله تسميات، يعني لو أذكر لكم فقط سريعا بعض التسميات. طبعا له كتب متقاربة في الأسماء، لكن هذا الكتاب اللي هو الكتاب سماه في يعني في بعض المواطن لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، وكتاب اللطيف من البيان في كتابنا كتاب اللطيف. هذا كتاب اللطيف سيأتي كلام عن لطيف القول في شرع الإسلام، كتاب البيان عن أصول الأحكام، وهذا كتاب آخر طبعا سنأتي كلام عنه. لكنه المشكلة في الطبري رحمه الله تعالى أنه يعبر عن الكتاب، يعني مسمى الكتاب بأكثر من عبارة فيقع إشكال. فله كتاب اللطيف هذا وهو يعتبر لطيف على اسمه، وله كتاب مقابل له اسمه الكبير، يعني اللي هو كأنه بسيط، وله كتاب في وجيز أيضا في نفس الباب، فكأنه كتب مجموعة من الكتب، لكنه في حالة التسمية تتعدد إيش هذه التسمية. كتاب البيان عن أصول الأحكام هذا في أصول الفقه، زي ما مثل كتاب الرسالة للشافعي، وأبان فيه عن رأيه في مسائل العموم والخصوص والناسخ والمنسوخ وغيرها من مسائل الأصول، وينقل منه أو يشير إليه أحيانا، يعني يشير إليه أحيانا. مثلا على سبيل المثال عندنا هنا يقول: وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على أن لا ناسخ من آية القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما ثابتا وألزم العبادة فرضه غير محتمل بظاهره وبطنه غير ذلك، فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، ولا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله: فأينما تولوا فثم وجه الله بحجة يجب التسليم لها فيقال هذا ناسخ أو منسوخ. طبعا هذا عند قوله سبحانه وتعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله. فمن هذا النص على الأقل يعطيك يعني ولو صورة تقريبية عن فكرة هذا الكتاب الأصل، لما قال يعني استثناء خصوص عموم مجمل مفسر وناسخ منسوخ، معنى أنه سيدرس القضايا المعروفة في علم أصول الفقه في ذلك الزمن، يعني في طريقة العلماء المتقدمين. طبعا في أكثر من مثال عن هذا الكتاب اللي هو كتاب البيان عن أصول الأحكام، أكثر من نقل موجودة في كتاب الطبري في التفسير بالذات، وكذلك في كتاب تهذيب الآثار. الكتاب ذكرناه الآن قبل قليل كما قلنا اللي هو في أحكام شرائع الإسلام، هذا له كتاب أكثر من كتاب فيه، وكتاب كبير مطول يناقش فيه نقاشات كبيرة، لكنه كل هذه الكتب لم تتم فيما يظهر والله أعلم. يعني إذن له كتاب في الأصول ما نسميه أصول الفقه سماه أصول الأحكام، وله كتاب في الفقه اللي هو كتاب الأحكام الكبير أو اللطيف، وله كتاب في فقه الحديث وعلل الحديث اللي هو كتاب المشهور اللي هو تهذيب الآثار، هو كتاب كما يقال لم يؤلف مثله وأيضا لم يكمله، وله طريقته المعروفة، وإن كان طبعا لم يسر فيه على مناهج المحدثين، وللمحدثين طبعا فيهم رأي معروف في طريقته رحمه الله تعالى في معالجة ما يتعلق بالعلل. في الاعتقاد له معالم السنة وتبصير في أصول الدين، وهذا الكتابان لهما قصة طبعا مذكورة في تاريخه. طبعا أحدهما كان مرتبط بالفتنة التي صارت أو حصلت له مع الحنابلة، فكتب هذا الكتاب يبين فيه معتقده ورأيه، وكتاب آخر أرسله إلى طبرستان لما سألوا في بعض المسائل المرتبطة بالاعتقاد، وكل كتاب كما قلت لكم له قصة في تدوينه. كتاب التاريخ كتبه بعد التفسير، لأنه سيأتينا إن شاء الله لما نتكلم عن التفسير متى ألف التفسير، لكن كتاب التاريخ يعني وكتب في التاريخ، وكتاب التاريخ بعد التفسير. وكتاب آداب النفوس هذا ممكن يلحق فيما يسمى بعد ذلك بما يسمى بالتصوف أو السلوك، لأنه هو مرتبط بالسلوك. وفيه نقل في طبقات الشافعية لم أكن قائما نقل قصير عن هذا الكتاب وعن فكرة هذا الكتاب، وهو كتاب يعني مليء بالآيات والأحاديث ومسند بالآثار، يعني هو في التزكية، تزكية النفوس. كما قلت لكم أيضا هذا لم يصلنا كتاب التاريخ، وهذا فكرة من الأفكار التي يمكن إن شاء الله لاحقا يعني يبحث عنها، نعرف متى كتب هذا الكتاب، وكتبه متأخرا، توفي سنة 310. يقول في معجم البلدان: وحدث عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني في كتاب المعروف كتاب الصلة، والكتاب اللي وصل به تاريخ الطبري. يقول: وفرغ من تصنيف كتاب التاريخ، يترجم للطبري، قل فرغ من تصنيف كتاب التاريخ ومن عرضه عليه يوم الأربعاء لثلاث بقينا أو بقينا من شهر ربيع الآخر سنة 300، وقطعة على آخر سنة 2300، يعني الآن سنة 302 وسنة 303 كان انتهى من كتاب التاريخ، وتوفي سنة 310، لكن كتاب التفسير قبله. ولهذا نجد في كتاب التاريخ إحالات على كتاب التفسير ولا يوجد العكس، يعني لم أقف على العكس، أما في التاريخ يحيل على التفسير. كتاب التفسير متى نشأت فكرة تدوين هذا الكتاب عند الإمام الطبري؟ يقول عن نفسه: حدثتني به نفسي وأنا صبي. يقول: حدثتني به نفسي وأنا صبي. فتأمل يعني هذه الهمة لهذا الإمام وهو صغير، لأن كما قلت لكم يعني سبحان الله، يعني هذا منا من الله، يختار الله من عباده من يوجهه إلى شيء ويصرفه إليه، فهذا من صغره وهو في العلم. مراحل تدوين هذا الكتاب اللي كان مدري واحد من الإخوة سأل اليوم، واحد منكم سأل عن التفسير عن ذا. الآن تأملوا وانتبهوا لهذه المراحل، يعني هو له مراحل في هذا الكتاب. والآن صغير كان يحدث نفسه بماذا؟ به أن يدونه. يقول عن نفسه: استخرت الله تعالى في عمل كتاب التفسير وسألته العون على ما نويت 3 سنين قبل أن أعمله فأعانني. يعني أعانه الله على ذلك، لكن يبدو والله أعلم أنه يتكلم عن شيء وهو جمع هذا التفسير فيما بين يديه. يقول أبو بكر بن كامل، وهذا أول خبر يبدأ في خروج التفسير للناس، يقول أبو بكر بن كامل: أملى علينا كتاب التفسير 150 آية، ثم خرج بعد ذلك إلى آخر القرآن فقرأه علينا، وذلك في سنة 70 و200، يعني 270. يتكلم عن هذا الإملاء، تلميذه الآن أبو بكر بن كامل شجرة، يقول عنه إنه أملى هذا التفسير سنة 70 و200. يقول: اشتهر الكتاب وارتفع ذكره، وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد يحييان، يعني ما زالوا على الحياة، لأن في كلام في الإعراب كثير، ولأهل الإعراب والمعاني معقلان، وكان أيضا في الوقت غيرهما مثل أبي جعفر الرستمي وبالحسن ابن كيسان والمفضل بن سلمة والجعد وأبو إسحاق الزجاج وغيرهم من النحويين من فرسان هذا اللسان. وحمل هذا الكتاب أو حمل هذا الكتاب مشرقا ومغربا، وقرأه كل من كان في وقته من العلماء، وكل فضله وقدمه. يعني سبحان الله، هذا الكتاب أول ما خرج يعني ما أملي وكذا انتشر بين العلماء. كلام أبو بكر الكامل الآن يعطينا أنه سنة 270. تلميذه الآخر اللي هو أبو القاسم، لا هذا خبر آخر عن التفسير قبل ما ندخل في المناكب، المفروض يكون قبل معذرة. هو لما حدثته نفسه واستخار الله عرض على تلاميذه هذا العرض الذي ذكره أبو القاسم بن عقيل والراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. قال: فاختصره نحو 3,000 ورقة. ونفس القضية في التاريخ. قال: طبعا هذا الكلام المسند في التفسير ما يصدقه، يعني في التفسير ما يصدقه، وهو أن الطبري يستطرد أحيانا في بعض المسائل، مع أنه قصد في هذا التفسير البيان عن تأويل آي الكتاب فقط، ويشير أحيانا أن هذا الكتاب ليس محلا لهذه المسائل التي يستطرد بها، فكأنه والله أعلم كان يريد أن يذكر في هذا التفسير هذه المسائل التي أحيانا يذكرها ثم يقطع الحديث عنها، لأن فيه استدلالات واستنباطات ونقاشات وجدل شيء كثير جدا جدا. وأنا يعني أعطيكم نموذجا فقط في البيت تراجعونه، وفي طبعة الدكتور عبدالله التركي في سورة الفاتحة اللي هو الجزء الأول من صفحة 197 إلى صفحة 202، اقرؤوها وعقولكم رائقة يعني، وتأملوا فيها، ستجدون فيها كلام لو كان الطبري كتب التفسير بهذا النفس وبهذه المعلومات وأمثالها فإنه بالفعل سيبلغ هذا العدد، وكنا سنحصل خيرا كثيرا، لكن هكذا قدر الله. الجزء الأول سورة الفاتحة من صفحة 197 إلى صفحة 202، نقاش خارج إطار التفسير، بدأ يتكلم عن موضوع ويعني أطال النفس فيه. طيب، عندنا أبو بكر بن بالوية وهو تلميذ أيضا الإمام يقول: قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق يعني بن خزيمة، طبعا باب الفائدة بن خزيمة من أقرانه، وكان لهم رحلة 4 من المحمدين رحلة لمصر أيضا ذكرها ياقوت وغيره مشهورة جدا، كان محمد بن خزيمة ومحمد ابن جرير ومعهم 2 أيضا كانوا في مصر، وكان لهم قصة، معنى أنهم كانوا مع بعضهم، يعني إذن أقران. ابن إسحاق اللي هو ابن خزيمة يقول له: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. الآن هذا الآن أبو بكر بن بالوية يعني كتب التفسير عن جرير. قال: بلى، كتبت التفسير عنه إملاء. قال: كله؟ قلت: نعم. قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة 83 إلى سنة 90. فكان يشير إلى ماذا؟ إلى أن الإمام أملاه المرة الأولى ثم أعاد أملاه مرة أخرى. ما عندنا الآن في النسخ الموجودة كلها ما يشير باختلاف الإملائين، يعني كل النسخ الموجودة متقاربة، لا يمكن تقول والله هذه ما يقال بالإبرازة الأولى وهذه الإبرازة الثانية، ترك شيئا أضاف شيئا، ما يشعر الموجود من المخطوطات بشيء من هذا. فإن كان ما ذكره ابن كامل من التاريخ دقيقا، فمعنى ذلك أن الإمام إذن معناه أنه أملاه أكثر من مرة على التلاميذ، يعني أملاه على أناس ثم جاء آخرون أملاه إيش عليهم. هذا الاحتمال اللي ممكن نخرج به من خلال هذه إيش التواريخ، أو أن يكون على الأقل نقول لابن كامل يكون أخطأ في التاريخ، ولا هي إملاءة واحدة، والله أعلم. طبعا لا يؤثر عندنا أي شيء في هذا، وكما قلت لكم الذي بين يدينا من المخطوطات والمحقق عليه ما تشعر به اختلاف النسخ، اختلافا يجعلنا نقول والله فيه زيادات فيه إضافات أو شيء من هذا. لكن لاحظوا دقة التاريخ الآن، أنه من سنة 83 إلى سنة 90، يعني من 283 إلى 290. طيب، والتاريخ متى كتبه؟ 300 و يعني بعد التفسير بمرحلة، يعني بعد التفسير بمرحلة. فإذا كان يحيل في التاريخ لأنه متأخر، أما التفسير ما كان يحيل لأنه لم يكتب التاريخ بعد، فهذا يفيدنا في قضية تاريخ كتب الطبري، وهي مسألة ممكن طبعا المقاربة فيها إلى حد لا بأس، هي بعضها ممكن مرصود بهذه الطريقة بالتاريخ، وبعضها يمكن تقاربه بطريقة أخرى. يقول: فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنين، لأنه كتاب كبير ضخم، فاستعار منه هذه الموسوعة الضخمة فرده بعد سنين، ثم قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره، يعني إمام الأئمة بن خزيمة وعلى نفس النمط، يعني سبحان الله، هؤلاء الأعلام بن خزيمة وابن جرير والطحاوي مجموعة من العلماء نمطهم متقارب في التعبير وفي الكلام. قال: نظرت فيه من أول إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير ولقد ظلمته الحنابلة. تمام؟ يعني الآن إذن هذه الآن اللي هي الإملاءة الأخيرة، هذه يمكن نقول عنها، إذا قلنا أن إملاءت الإملاء ذكرها ابن كامل الأولى تكون هذه إملاءة الثانية والأخيرة، لكن لم ينتهي الأمر. في جميع النسخ المطبوع عندنا مكتوب في أول الكتاب قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في سنة 600، يعني كأنه إيش إذن أعيدت قراءة هذه النسخة عليه، لكن كم اللي قرئ؟ هل قرئ إلى أن مات؟ ما نعرف، لكن على الأقل تعطينا فائدة أنه أعيدت قراءة هذا الكتاب عليه مرة أخرى. فإذا صار عندنا الآن 270 إملاءة، من 283 إلى 90 إملاءة الثانية، سنة 306 قرئ عليه ما كتب. هذه تقريبا تاريخ كتابة ابن جرير، اللي قال حدثتني به نفسي ونصبي واستخار الله وطلب من تلاميذه أن كانوا ينشطون 30,000، هو الذي بين يدينا الآن قرابة 3,000 كما ذكر. طبعا هذا الكتاب والبحث حوله من رواته رحلة هذا الكتاب موضوع يطول جدا، يعني موضوع يطول، لكن من باب الفائدة هذا الكتاب وصل إلى الأندلس متقدما، يعني متقدما بالنسبة لتاريخ الطبري. فعندنا هذا أحد أعلام الأندلس سليمان بن محمد بن سليمان من أهل شدونة يكنى أبا أيوب، هذا نقل علم الطبري إلى الأندلس، نقل علم الطبري إلى الأندلس، وهذا كان في سنة 37 و300، والطبري توفي كم؟ 310، يعني في وقت قريب، لأنه أيضا بعض تلاميذه من علماء الأندلس الذين نقلوا علمه، يوسف بن محمد بن سليمان الهمداني أيضا هو نفسه نقل تفسير الطبري إلى الأندلس. ولهذا نجد طبعا هو قال هنا وعني بكتب محمد بن جرير الطبري، فكتب تفسير القرآن وتاريخ الملوك والذيل وكتب تهذيب الآثار وكتاب اختلاف العلماء، يعني مجموعة من كتب الطبري ونقلها إلى الأندلس. ولهذا نجد أن النقل عن الطبري في كتب الأندلس خصوصا كتاب المحرر الوجيز لابن عطية مثلا كثير ومنتشر، لأن الكتاب انتشر في الأندلس، وكما تلاحظون قرب الزمن، يعني قرب زمن الزمن بين وفاة أبي جعفر وانتقال علمه إلى الأندلس. هذا التفسير لاحظ فيه بعض تلاميذه وغيرهم سعة هذا الكتاب، أنه كتاب موسوعي. هذا أحمد أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني من تلاميذ ابن جرير يقول قال فتم من كتبه كتاب التفسير تفسير القرآن وجوده وبين فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله والصحيح لديه من ذلك وإعراب حروفه والكلام على الملحدين فيه والقصص وأخبار الأمم والقيامة وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية من الاستعاذة إلى أبي جاد. فلو ادعى عالم أن يصنف منه 10 كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد عجيب مستقص لفعل، يعني كانه يشرح الآن هذا كتاب مليء بهذه، وصادق. وعلى طريقة بحوثنا الأكاديمية أنا أرى أن لو دبل العدد لكان، لو قيل 20 لكان. طبعا لاحظوا الآن هو يصف هذا الكتاب ويقول إيش هو تفسير أبي جاد، اللي عندنا الآن في التفسير في المطبوع كله وفي المخطوطات التي وقف عليها لا نجد تفسير أبي جاد هذه اللي قالوا عنها، وقد ذكرها ياقوت في هذا وفي مكان آخر أنه وضع في آخر الكتاب بعد تفسير سورة الناس تفسير أبي جاد، تفسير أبجد هوز، ولكنه لا يوجد في النسخ الموجودة. أكيد أنه يعني مما يعني أخذ عن التفسير قديما، قد يكون في بدايات هذا، لما رأينا أحدا نقل عنه أو طبع هذا الكتاب اليوم وفيه هذا،
ولا من المخطوطات شيء يوجد، تنتهي في سورة الناس وينتهي، وكان كتاب مستقل، فرأى العلماء فصله وذهب مع ما ذهب من كتب الطبري، يعني ذهب مع ما ذهب من كتب الطبري، وإلا كما تلاحظون هذا متقدم ويذكر هذا الكلام. هذا الآن إشارة إلى رأي العلماء أو بعض العلماء فيه، ما هي العلوم التي تضمن هذا الكتاب من خلال قولي أيضا بعضهم إنه كتاب يعني أشبه ما يكون بموسوعي مليء بذلك. طيب، الطبري رحمه الله تعالى لما كتب هذا الكتاب أو قبل أن يكتب هذا الكتاب كيف كان التفسير قبله، وكيف استطاع أنه يستوعب هذا، لنعرف أن الطبري مجدد في هذا الأمر، يعني كيف كان التفسير. بنحتاج أن ندرس حركة التفسير، وأنا ألقيت محاضرة كاملة في هذا في التفسير قبل عهد بن جرير بالذات، اللي قبل عهد بن جرير بالذات اللي هم طبقة شيوخ بن جرير، من طبقة أتباع التابعين إلى طبقة شيوخ بن جرير، هذه المنطقة منطقة غير مدروسة دراسة تامة إلى الآن، يعني غير مدروسة دراسة تامة إلى الآن. لماذا؟ لأن هذه المرحلة خاصة عند أهل السنة والجماعة هي مرحلة كثرة المرويات، وهل هذه المرويات كلها عن بكرة أبيها جامعة لما قبلها، بمعنى أنه لم يأتي من يستطيع أن يجمع هذه الروايات ويظهر لنا تفسيرا قبل ابن جرير، يعني قبل ابن جرير ما كان يوجد. في تفسيرات كاملة القرآن، نعم، يعني في تفسير مقاتل ابن سليمان من أول القرآن لآخر القرآن، فيه مرويات منثورة كثيرة، يعني كتب، يعني روايات عن مجاهد وعن ابن عباس، عن جماعة من الصحابة، جماعة من التابعين، من أتباع التابعين، نعم موجود، نسخة عطية العوفي عن ابن عباس، نسخة علي بن أبي طالح عن ابن عباس، تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نسخة كاملة، تفسير أبيه زيد بن أسلم، نعم، تفسير عطاء، تفسير موجودة هذه نسخ، لكن كل هذه النسخ كانت إيش؟ منهم من يجمع شيئا منها، ومنهم من يجمع رواية من هذه الروايات. هذا في المرحلة التي بين أتباع التابعين وبين ابن جرير، يعني بين أتباع التابعين وبين ابن جرير. في هذه المرحلة أيضا في مجموعة من اللغويين برزوا، مثل الفراء والأخفش وأبو عبيدة قاسم السلام، وكنت يدخل معهم أبو عبيدة معمر بن المثنى الكسائي، المفضل بن سلمة، مجموعة من العلماء الذين كتبوا، ليس المفضل قبله ألا المفضل معهم، يعني مجموعة من العلماء الذين كتبوا في هذا العصر، يعني مجموعة من علماء اللغة كتبوا، سواء كتبوا في قطرب، سواء كتبوا في عرب القرآن، أو كتبوا في غريب القرآن، أو كتبوا في معاني القرآن. وجماعة أيضا من أهل البدع خصوصا من المعتزلة، أيضا ممن ألفوا في موضوعات مرتبطة بالقرآن، مثل مشكل القرآن، أو مثل قضايا في إعجاز القرآن، ممن ألفوا في تلك الفترة، أيضا مجموعة من الذين ألفوا بهذا. كل هؤلاء لم يجمع تفسيرهم أحد قبل ابن جرير الطبري، فلما جاء ابن جرير الطبري وعنده هذه الروايات المتكاثرة، وعنده كتب اللغويين يعني مصادر ثرية، وعنده أقاويل بعضها للبدع يريد أن يرد عليها، بنى كتابه على هذا، يعني بنى كتابه على مرويات السلف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، وعلى كتب اللغويين، والرد على بعض مقولات أهل البدع، بعض مقولات البدع التي كانت منثورة في الكتب، وسنأتي إلى طريقته في نقاش هذا، لكن لكي نعرف المرحلة السابقة لابن جرير. لم يوجد عالم قبل ابن جرير يفعل هذا. طبعا بعضهم قد يقول فأين يحيى ابن سلام؟ يحيى بن سلام البصري أولا كتابه ليس جامع لجمع المرويات، أغلب روايته عن البصريين، لأنه هو بصري أصلا، هو يحيى بن سلام البصري انتقل من البصرة إلى القيروان وكتب كتابه هناك، وانتشر كتابه من القيروان، لم ينتشر في المشرق، وإنما انتشر في محيط قريب منه في المغرب، يعني في تونس وما حولها، ولم ينتقل إلى المشرق إلا متأخرا. أول إلى الآن وأول من وقفت عليه من علماء المشرق نقل عن يحيى بن سلام هو الماوردي، توفي 450 ويحيى توفي 600، لكن تفسير يحيى لم يكن شاملا، وفيه إشارات لبعض الإعراب وإشارات لبعض الاختيارات، إشارات يعني لا تكون شيئا كثيرا. وأغلب الروايات الموجودة هي عن أهل البصرة، يعني علماء البصرة، قتادة والحسن البصري وغيرهم، هذا أغلب الروايات الموجودة، والكتاب يعني مختصر أكثر بكثير مما عند الطبري، فلا يمكن أن يقارن هذا بهذا خلافا لما ذهب إليه الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى لما ادعى أن هذه الطريقة سلكت قبل ابن جرير إلى آخره. نقول بدايات بذور موجودة عند يحيى وعند غيره، لكن كتاب جامع بهذه الطريقة لا يوجد، لا يوجد. طيب الإبداعات، هذا الإبداع في هذا الجمع سنتكلم عنه إن شاء الله فيما يتعلق بمضمون تفسير، لكن في إبداع أيضا في العناوين. يعني قبل تفسير ابن جرير لا أعرف إلى الآن من سمى كتابه في التفسير، أتكلم ليس في معاني القرآن إعراب القرآن، لا كتاب جامع في التفسير. يعني يقولون تفسير يحيى بن سلام، تفسير مقاتل، تفسير ابن زيد، تفسير فلان، تفسير فلان، تفسير فلان، وهكذا. لكن يأتي واحد يعنون كتابه يقول الجامع البيان عن تأويل وليس عن تفسير، مثل ما ذكر الشيخ خالد عن تأويل آية القرآن، هكذا. شوف جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهذا ذكره في كتبه الأخرى لما أشار إلى هذا الكتاب، هكذا سمى جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ما عنده مشكلة بهذا الكتاب، بخلاف اللي قلته ماذا كتبه في الفقه فيها أسماء كثيرة وهي كلها يعني كتب محدودة. لكن هذا الآن العنوان هو فيه إبداع أيضا، يعني هو بداية تأسيس عناوين كتب التفسير، وكل كلمة مقصودة، وسنقرأ إن شاء الله عبارة تدل على هذا. كل كلمة في العنوان مقصودة، جامع مقصودة، البيان مقصودة، تأويل مقصودة، كل واحدة مقصودة من هذه. يعني ويكتب عارف لماذا كتب هذه الكلمة، مو مجرد يبحث عن إيش نسمي الكتاب بعد، لا هو كتبه وقاصد قصدا هذه العبارات. طيب فإذا هذا مجال من مجالات الإبداع، وسنأتي لمجالات أخرى في إبداع التأليف عند أبي جرير الطبري فيما يتعلق بهذا التفسير. إذا الإبداع الأول هو استطاعته أن يجمع هذا التراث الضخم الذي سبقه إليه أصحاب المرويات، أهل اللغة بجميع أطياف الكتب التي كتبوها، أيضا بعض أهل البدع والاطلاع على مقولاتهم ورده عليها، اطلاع على مقولاتهم ورده عليها، هذا كل ما يتضمنه هذا الكتاب. وكما قلت لكم هذا جزء من الإبداع. الإبداع الثاني هو في العنوان، الإبداع الثاني هو في العنوان. نرجع إن شاء الله إلى فحوى الكتاب، لكن احنا الآن تكلمنا عن التفسير قبل ابن جرير وكيف استطاع ابن جرير أنه يستوعب هذه العلوم. طبعا في سؤال يرد، هل فات ابن جرير آثار؟ الجواب بلا ريب نعم. سؤال آخر يرد، هل كل ما وصل ابن جرير من الآثار ضمنه في تفسيره؟ أقول الظاهر نعم، ما صح نلزم نقول الظاهر نعم، لأنه كان حريصا على إيراد الآثار. يعني بمعنى أن الواحد لما يقرأ في تراث ابن جرير يشعر أن هذا الرجل لو كان عنده أثر يضعه. وقرائن ذلك، يعني هذه قرينة، قرينة أخرى أنه إذا فاته وضع آثار في آية وجاء في آية أخرى مماثلة لها ينبه على هذا، وأنه سيضع فيها من الآثار ما لم يذكره فيما سبق، مما يشعر أنه إيش حريص على إيراد كل ما عنده من الآثار، يعني كل ما عنده من الآثار. طبعا من اللطائف في قضية المرويات، وهذا بعض الطلاب العلم يعني يذكرونه من باب المذاكرة، أنه مثلا مع أنه كان حريصا على لقاء أحمد بن حنبل لم يروي عن أحمد بن حنبل، لم يروي مثلا عن البخاري، والبخاري هو البخاري، طب بس عندنا نحن، لكن كان عند ابن جرير ما زال ما بعد يعني نفهم من الشكالية. البخاري ابن جرير توفي 310 والبخاري 256، يعني في طبقة إيش؟ في طبقة أشياخه، فما برز طبعا صحيح البخاري والكلام هذا إلا فيما بعد. فلذلك بعض الناس يستغرب، فيكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالنسبة لابن جرير الطبري كأي واحد من إيش؟ من الأشياخ الذين يبحث عن المرويات عندهم، فقد يكون ما لقيه أو قد يكون عندهم المرويات مثل ما عند البخاري فما يحتاجه إلى أبو خالد. لكن اليوم أو لما تأخر الزمن كثير من العلماء يحرص على أن يروي ويصل سنده بمن؟ بالبخاري، يعني استفادة من 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 مروياته وتبركا بهذا الرجل، يعني بهذه الأسانيد. لكن في عهده رضي الله تعالى عنه ما كان البخاري هو البخاري اللي نعرفه بعدما استقر صحيح وهو إلى آخره. فقصدي أنه أحيانا ترد مثل هذه الأسئلة، لماذا لم لماذا لم يورد عنهم يعني روايات. لكن نقول هؤلاء العلماء وخاصة في عهد ابن جرير كانوا يحرصون على السعة في المرويات، وإذا كانت المرويات عن أناس والعلوة وإلى آخره كما تعرفون ما كانوا يحتاجون إلى الرجوع إلى هذه. يعني هذا مجرد تخريج لمثل هذه السؤالات، وليس أنه ترك هذا قصدا، لا لا يمكن يكون تركه قصدا، مع حرصه كما لاحظتم في ترجمته على لقي الشيوخ وعلى الأخذ عنهم. يعني جميع بلدان المسلمين تعرف عنها أهل العلم ذهب، طبعا لم يذكر له رحلة إلى مكة وإلى المدينة، وهذا إلى الآن ما وقفت عليه، لكن ما يعني أنه لم يحج، قد يكون حج ولكنه لم تذكر رحلته ككثير من العلماء. في فقرة عندي فيما يتعلق بالعلوم أو المصادر يترجع عليها الطبري، طبعا ذكرنا احنا مثال لهذه او ذكرت في الفقره السابقه هذا، لكن بعض العلماء نصوا على يعني بعض المصادر التي رجع عليها الطبري قصدا، يعني من الاحاديث او الاثار، لكن كتب ذكروها بالنص. في معجم البلدان قال وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزه الكسائي، لو كتاب معاني القران طبعا لا يزال في اعداد المفقود، طبع كتاب معاني القرآن وهو جمع، طبعا هذا الجمع جيد إلى حد ما لكنه يحتاج إلى إخراجات فنية، لعل المؤلف إن شاء الله يعيد النظر فيها ويذكرها أو يضبطها إن شاء الله مرة أخرى، لأن فيه إشكالات في النقل. كتاب يحيى ابن زياد الفرة، وكتاب مطبوع من رواية محمد بن الجهم، وفيه رواية أخرى له عن سلمة، والطبري رحمه الله تعالى يروي هذا الكتاب واعتمد عليه كثيرا، يعني اعتمد عليه كثيرا، والموازنة بين كتاب الفرة ومنقولات الطبري تدل على أنه أكثر منه. كتاب الأخفش اللي هو بالحسن سعيد بن مسعدة المعتزلي أيضا نقل منه كثيرا. كتاب قطرب، وأيضا أنا لم أقف الحقيقة المشكلة، كتاب قطرب غير موجود ولا ينص على الأسماء إلا نادرا، يقول قال بعض أهل البصرة، بعض نحاة البصرة، بعض لغوي البصرة، ما ينص على، أو بعض العربية من البصرة، من أهل البصرة، فما ينص على الأسماء إلا نادرا. وكتاب القطرب اللي هو المعاني وجد قطعة منه وحققت، لكن ما خرج كتابا فيما أعرف، لا لم يخرج كتابا إلا الآن، لكنه حقق في رسالة علمية، ويمكن إن إذا خرج أنه يوازن ببعض منقولات الطبري عن بعض أهل البصرة الذين لا نجد كلامهم في كتاب الأخفش بالذات. الأمر فيه يسير يعني في الموازنات. هذه بعض الكتب اللي ذكرها ياقوت في مصادر الطبري. طبعا هناك بعض المصادر الأخرى التي قد يكون الطبري رجع عليها مثل كتب ابن قتيبة، لكن الإشكالية تقع أين؟ أن ما يمكن أن يكون مشابه لكلام ابن قتيبة، يمكن أن يكون ابن قتيبة نقله من مصدر والطبري نقله من نفس المصدر، يعني هذا احتمال موجود، فلا نستطيع أن نقول أنه بالفعل رجع إلى كتب ابن قتيبة، مع ملاحظة اعتبار اختلاف الأشياخ، فالطبري أغلب شيوخه كوفيين، وأيضا هو في النحو على النحو الكوفي، امتداده يعني مدرسات ما يسمى مدرسة الكوفة في النحو، ثعلب والفرة وأبو عبيد القاسم بن سلام إلى آخره، فهذه قد يكون لها أثر، قد يكون أقول لا ألزم، لكن قد يكون لها أثر في هذه القضية، مع أنه رجع إلى كتب أهل البصرة ويناقش، والذي يقول قال بعض أهل البصرة إلى آخره. طيب، الذي أشار إليه ياقوت في معجمه أنه رجع إلى هذه الكتب، هو الإشكالية عندنا أن الفر أن الطبري في طريقته ينسب إلى المدن حتى في القراءة، وقلما ينسب إلى الأعلام، وقلما ينسب إلى الأعلام، ففقدنا بهذا هذه المصادر. وهو أيضا رحمه الله تعالى في مقدمته لم يذكر مصادره، فبتكون إذن المصادر أو الوصول إليها صعبا. لو كان في واحد يعني باحث حصيف وصبور ويكتب عن موارد الطبري في التفسير ويعمل موازنات، يمكن أن يخرج بفوائد ونفائس في هذا الموضوع. طبعا مثل ما ذكرنا يعني اختصارا فقط عشان ننتقل من هذه الفكرة، أنه عندنا الآن نسخ تفسيرية كثيرة جدا جدا رجع إليها الطبري، مرويات مفردة في التفسير رجع إليها، أحاديث نبوية أيضا مما رواها عن أشياخ رجع إليها، كتب أهل اللغة المتنوعة هذه ذكرنا بعضها أيضا رجع إليها، وأيضا اطلاعه على بعض كتب أهل البدع ومناقشته لبعض آرائهم أيضا في تفسيرها. يمكن نقول بالإجمال هي المصادر التي رجع إليها رحمه الله تعالى. نرجع الآن إلى مسألة مرتبطة بفكرة سابقة ذكرناها في موضوع الشافعي، لأنه أيضا من المصادر التي رجع إليها كتب الشافعي، يعني كتب الشافعي، ويذكر رأيه أحيانا، طبعا في بعض أيضا كتب مالك، لكن من الكتب رجع إليها وإن لم ينص عليها كتب الشافعي. والشافعي يظهر أثره على الطبري في أمرين. الأمر الأول أسلوب الكتابة، يعني أسلوب الكتابة، تقرأ الشافعي تقرأ للطبري تجد أنه ذلك العسر الذي يحصل لنا نحن بعدم فهم عباراتهم فهما سريعا ومباشرة بما فيها من المتانة والضمائر التي تذهب بك يمنة ويسرة، هذه تجدها موجودة هنا وموجودة هناك، يعني عند الشافعي، عند رحمك الله، عند الطبري. ويبدو الله أعلم أن الطبري سلم كثيرا من أسلوب الشافعي. يقول ياقوت كما سبق ذكرنا أنه كان أبو جعفر قد اختار من مذاهب الفقهاء قولا اجتهد فيه بعد أن كان ابتدأ بالفقه في مدينة السلام على مذهب الشافعي. يعني أول ما جاء مدينة السلام، عندنا التواريخ هذه كما قلنا، نعرف أنه في تلك الفترة كان شافعيا بداية حياته صغير، يعني كان دون العشرين مثل ما ذكرنا أنه أول مرة ذهب إلى مصر. قال وكتب كتابه عن الحسن بن محمد ابن الحسن الصباح الزعفراني عنه، ودرس في العراق على جماعة منهم بسعيد الصخري وغيره، وهو حدث قبل خروجه إلى الفسطاط، يعني ما زال صغيرا، فتفقه أول ما تفقه بالشافعي. فإذا كان تفقه بهذا المعنى إذن كان له أثر كبير. وذكرنا قصة الربيع بن سليمان معه، وأنه ابتنى له أو استأجر له دارا قريبة منه. لو رجعنا إلى مثال من الأمثلة في النسخ مثلا، أول من أظهر مصطلح النسخ الأصولي اللي هو النسخ حكم شرعي بحكم شرعي، وأن النسخ مرتبط بالأحكام، هو الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. وهذا نجده كما سبق أن ذكرنا قبل قليل مثال، نجده ظاهرا في كتاب، في كلام الطبري، في أمثلة كثيرة جدا جدا، مثل ما ذكرنا قبل قليل النص في كتابه البيان عن أصول الأحكام، فما نحتاج أن نقف عنده، لكن هذا مثال فقط لهذا. لو رجعتم إلى أيضا من مقدمة الطبري وكلامه فيها، فيها إشارات موجودة في كتاب الرسالة، لو واحد وازن يمكن يقف على بعض الأمثلة فيها. قال الطبري في هذا، يقول اللهم وفقنا في بداية التفسير، اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومنشابه وحلاله وحرامه وعامه وخاصه ومجمله ومفسره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويل آيه وتفسير مشكله. وكأنه يشير إلى أنواع العلوم التي سيتكلم عنها في ماذا؟ في التفسير. وهذه العبارات يمكن لو رجعت إلى الشافعي ستجدها موجودة، أو من أوائل من تكلم عنها وجمعها في كتاب الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة. نأتي الآن إلى مسألة وهي أصل منهج الطبري في تفسيره، يعني ماذا قصد الطبري من كتاب التفسير، يعني ماذا يريد أن يعمل في هذا التفسير اللي نسميه نحن الآن منهج أو خطة العمل. يعني خطة العمل عند الطبري واضحة من بداية المقدمة، ما هو واحد كتب مقدمة ثم أضاف في الكتاب في إضافات على المنهج فيتسع المنهج عليه، لا، المنهج عنده واضح جدا. هذه العبارة مع الأسف كثير يقرؤونها ولم يقفوا عندها، والدليل أنهم لم يقفوا عندها أنهم حينما يتكلمون عن الطبري لا يتكلمون عنه من خلال ما يقوله، وإنما يتكلمون عنه من خلال ما يتخيلونه في أذهانهم عن كتاب الطبري. وبعض الذين قالوا هذا الكلام، طبعا من المعاصرين تكلم بعضهم، أنا مو أظن بل أجزم أنه لم يقرأ في تفسير الطبري، وإن كان فتح الطبري فإنه يقرأه ليراجع آثار فقط. لماذا؟ لأن بعض الذين كتبوا من المعاصرين أو تكلموا أو في الجامعات تسمعون يقول لك التفسير بالمأثور، التفسير مأثور، ويعطيك إيش مثال له؟ الطبري. وحتى كأنه يظن أن الطبري فقط مجرد صاحب آثار، يروي آثاره فقط، ما عنده شيء آخر. ماذا يقول عن نفسه، قصدي بكتابه؟ وهذا في صفحة 7 من كتاب، في الجزء الأول من تحقيق الدكتور عبدالله التركي، يقول ونحن في شرح تأويله، لاحظ لفظ التأويله، في شرح تأويله وبيان ما فيه من معاني منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا. اللي بدأ فيها إيش في العنوان؟ جامع. لاحظ الآن يقول إنه يشرح تأويل، يبين معاني لبيان جامع مثل ما قال. ثم قال ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، يعني كانوا يقول هذا كتاب كافي. وأنت لو أنت إذا جئت تقارنه، ماذا تقارنه؟ بالرازي؟ تقارنه بابن عطية جاءوا بعده؟ لا، قارنه بمن قبله. هل يصدق هذا الكلام على كتبه قبله ولا ما تصدق؟ تصدق، لأنه جمع كل ما في هذه الكتب وضعه في كتابه. قال ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة، اللي إيش سميها وإيش سميها هذه؟ الإجماع. من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه الأمة واختلافها فيما اختلفت فيه منه، يعني إذن بيذكر ما أجمعوا عليه ما اختلفوا فيه. وإذا قل اختلف أهل التأويل، اختلف أهل التأويل، هذه عبارة كثيرة عنده. طيب قال بعد ذلك ومبينوا علل كل مذهب، مو علل المذهب الذي اختاره، كل مذهب يقول لك هذا المذهب قال بهذا القول لأنه كذا، وهذا قال بهذا القول كذا، يعني معنى أن يعلل الأقاويل سواء تبناها أو لم يتبناها. وهذا التعليل هو أحد أسباب الخطأ على الطبري في بعض الاختيارات التي اختارها، لأنه ذهب يعلل للقول فظن بعض العلماء أنه اختيار له، وهو لا، لم يختاره وإنما علل له، يقول هذا القول كذا كذا يعلل له. وسنأتي إن شاء الله لمثال على ذلك، لكن احفظوا هذه الفكرة، إنه من أسباب الخطأ عليه هو أنه كان يعلل لكل قول. قال بعد ذلك وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، يعني إذا اختار القول الصحيح ويعلله. فأنت إذا نظرت إلى هذا، هذا هو منهج الطبري. تكلم عن أسانيد، قال فيه أسانيد مقبولة ولا غير مقبولة؟ أبدا، هو تكلم عن معاني ويتكلم عن علل هذه المعاني، اختياراته، تعليل اختياراته، من قال بهذا القول، لماذا قال به، ما هو الذي أجمعت عليه الحجة. هذا هو مبنى كلامه، هذا هو العمود الفقري الذي سيقيم عليه إيش كتابه، الذي سيقيم منهج الطبري. هذا هو طبعا فيه أشياء أخرى في المقدمة، لكن أساس المنهج في هذه الكلمات. ومنها تستطيع أن تعرف معنى كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن في هذا الكلام الذي ذكره. طيب لو سألنا ما هو المقصد الأعظم في كتابه، احنا قلنا أنه فيه إعراب وأخذ من علماء اللغة ورد على بعض المبتدعة وفيه آثار كثيرة، لكن ما هو كل هذا المجموع، ما هو المقصد الأعظم في كتابه؟ لا، هذا داخل ضمن الفكرة. الواحد قال إيش؟ اللي بيان المعنى، اللي هو تأويل، التأويل نفسه، تأويل معنى التفسير. يعني المقصد الأساس الذي أقام عليه الطبري هذا الكتاب هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد دائما يقول القول في تأويل قوله تعالى، وتجي يقول مثلا ومعنى الكلام إذن، وتأويل الكلام إذن، فمعنى الكلام فتأويل الكلام، سواء كان على ما يختاره أو على ما يختاره غيره، معنى أنه يحرص على بيان المعاني. هذا واحد. دليل آخر، يعني أنه يكثر عنده تأويل فتأويل الكلام إذن، فمعنى الكلام إذن، فتأويل الآية فمعنى الآية، يكثر كثيرا في كتابه. هذا واحد. اثنين، في أمثلة نصية أو يعني نص في هذا الباب، لأنه في كتابه في المقدمة ذكرت لكم في الأسطر هذيك هو نص على هذا، يقول القول في تأويل قوله تعالى مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين كما كتبه، قال أبو جعفر القراءة مختلفون في تلاوة ملك يوم الدين، فبعضهم يتلوه ملك يوم الدين وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين بنصب الكاف. وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك قراءة في كتاب القراءات، وهذا أول موطن الوحيد اللي وجدته أحال على كتاب القراءات، مما يدل على أن كتاب القراءات سابق لكتاب التفسير. وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه، والعلة الموجبة في صحة ما اخترنا من القراءة فيه، يعني لاحظ الآن كأنه في كتاب التفسير يعني يختار ويعلل، قال فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع. هذا الآن لاحظ إحالة على كتاب سابق، عدم التكرار، كما قلنا ما في كتاب تقول والله يغني لأن هذا كتاب في بطن هذا الكتاب. قال بعد ذلك إذ كان قصدنا في كتابنا هذا، إذ كان قصدنا في كتابنا هذا البيان عن وجوه تأويل آي القرآن دون وجوه إيش قراءته. وفي مثال آخر في الإعراب في قوله غير مغضوب عليهم، قال لما قال فهذه أوجه تأويل غير مغضوب عليهم باختلاف أوجه إعراب ذلك، وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه إعرابه، وإن كنا قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله. يعني كانوا يقول أنا أخذت من الإعراب ما يبين المعنى لوجوه تأويله، فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلف في تأويله وقراءته. هناك أيضا مثال آخر أخذ أخذ آخر يعني آخر سطرين فيه، قال وليس هذا، هو يتكلم طبعا عن فعدل أو عدل ذلك صياما، قال وليس هذا الموضع موضع ذكره، لأن قصدنا، طبعا هو أحال على كتاب لطيف القول في أحكام الشرائع، قال وأما ما يلزم الخطأ أو قاتله فقد بينا القول فيه في كتابنا كتاب لطيف القول في أحكام الشرائع بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع. وليس هذا الموضع موضع ذكره لأن قصدنا في هذا الكتاب الإبانة عن تأويل التنزيل، وليس في التنزيل للخطأ ذكر فنذكر أحكامه. يعني عارف المنهج واضح عنده، يعني منذ أن بدأ الكتاب والمنهج عنده مستقر وواضح. وفيه طبعا مثال رابع بس ما نطيل فيه، وموطن خامس كلها فيها هذه العبارات، أنه تأويل قصد، تأويل قصد بيان المعنى. فإذا هذا الآن الأمر الأعظم في كتابه، فإذا هو اتجه إلى المعاني وحرص عليها بتلك الأسانيد التي نقلت هذه المعاني، ولا نشير إن شاء الله إلى إشكالية الإسناد. نأتي إلى بعض أيضا الأمور المرتبطة بكتابه، هل يكتب التفسير، التي عندنا معلومة في ترابط المعلومات من خلال كتابه مع كتبه الأخرى وأيضا مع الكتاب نفسه. يعني يكثر في كتاب أن يقول أنه بما أغنى عن ذكره، يعني معنى أنه يذكر في كلام سابق ثم يقول وقد ذكرنا كذا 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 بما أغنى عن ذكره أو بما أغنى عن إعادته. يعني الإحالة في الكتاب للكتاب نفسه، وهذا كثير جداً، بحيث أنه لو واحد بحث إحالات الطبري، إحالات الطبري في التفسير على التفسير سيجد أمثلة كثيرة جدا. النوع الثاني المهم اللي هو إحالة على كتبه الأخرى، إحالة على كتب الأخرى، هذا ممكن تقف أمامها وتتأمل يعني ما هي الفوائد التي يمكن تجنيها من هذا وطريقة إحالة الطبري. ذكرنا أمثلة من ذلك والأمثلة كثيرة جدا. ذكر مثلا في تأويل أسماء الفاتحة أن السبع آيات قال لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الآية التي صارت بها سبع آيات، ثم ذكر اختلاف المختلفين. قال بعد ذلك وقد بينا الصواب من القول عندنا في ذلك في كتاب اللطيف من أحكام شرائع الإسلام بوجيز من القول، ومستقصم بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام شرائع الإسلام إن شاء الله تعالى ذلك. يعني كانوا يقول إنه هذا كتاب لطيف سبق، ولكن الأكبر شكله ما زال إيش يؤلف فيه، فسيستقصي أكثر في هذه المسألة. لاحظ الآن الترابط في هذه المعلومة، ما جاء بكل ما فيها، أوجز لك العبارة وقال إحنا فصلناها وين في كتاب اللي ذكره اللي هو اللطيف في أحكام شرائع الإسلام، وقال أنه سيزيد تفصيل أكثر في الكتاب الذي سيلحقه اللي هو كتاب الكتاب الأكبر اللي في أحكام الشرائع. مثال طبعا آخر أيضا في هذا، يعني أمثلة في هذا كثيرة جدا في اللي هو الإحالات، وسبق طبعا ذكر مجموعة من الإحالات. كما قلت لكم هذه الإحالات بين كتبه تدل على أيضا مسألة مهمة جدا، وهي أن مسائل العلوم عنده إيش مستظهرة واضحة جدا جدا. هذا واحد. الشيء الثاني معرفته لحدود هذه العلوم، أن هذا علم فقه وهذا علم تفسير وهذا كذا. الشيء الثالث طريقة التأليف، عدم إدخال ما ليس من هذا الفن، يعني في ما ليس من مسائل هذا الفن في هذا الكتاب. هذا الكتاب مقصود به التأويل، مقصود به البيان، ما يذهب ويفعل مثل ما فعل مثلا القرطبي يستوعب كل المسألة، لا ذاك منهج، لكن هذا واضح عنده المنهج أنه هذه المسائل تذكر في مكانها. فكما قلت لكم لو تأملت أنت في هذا ستجد هناك مجموعة من الفوائد التي تكتبها أو ترصدها من خلال طريقة الطبري رحمه الله تعالى. وهذه أكيد ستفيدنا أيضا في قضية أن الإحالات، أن الكتاب المحال عليه في الغالب سيكون إيش متقدما على الكتاب الذي كتبه هنا. عندنا مسألة المعنى والإسناد، طبعا أشرنا إحنا قضية المعنى قبل قليل وحرصه على المعنى، لكن أيضا بالمقابل هل هو كان حريصا على الإسناد؟ الجواب نعم، لأنه قلما يورد شيء عن السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر إيش الإسناد، يعني يورد الإسناد. لكن حينما يورد الإسناد الآن هل كان وهو يورد هذا الإسناد، هل كان رحمه الله تعالى يريده كما يقال أنه من أسند فقد أحالك؟ هل هذا الجواب صحيح؟ ننظر إلى يعني نقل ونعمل موازنة بينهما، لأن كما قلت لكم مشكلة أن الموضوع يحتاج إلى ترتيب أكثر. لكن قال في كتاب التاريخ، يقول في كتاب التفسير ذكرنا المنهج ولا لا؟ إيش يقول في كتاب التاريخ؟ قال وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره مما اشترطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه. هذا في كتاب التاريخ الآن مقدمة، شو منهج. قال وإذا كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس، فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستبشعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا في ذلك على نحو ما أدي إلينا. أما في التفسير كما سبق أن ذكرنا كان طريقته إيش مختلفة، ما اعتمد يعني ما ناقش مسألة الإسناد ولا أشار إليها لا من قريب ولا من بعيد، يعني ما أشار لا من قريب ولا من بعيد. فنحن حينما نريد أن ندرس هذه الفكرة يجب أن يكون عندنا ماذا؟ يجب أن يكون عندنا انتباه إلى أن الطبري كان مدركا للفرق بين العلوم في مناهج تلقيها، ولم يكن مثل بعض المعاصرين، وأقول بعض الذين يريدون أن يجعلوا جميع العلوم لها إيش منهجية واحدة في طريقة إيش التلقي والنقاش، في طريقة التلقي والنقاش، وهذا لم يكن سديدا. فالطبري يقول التاريخ هذا وعندك وترى عندك رواه وفيه مشكلات فيه تستبشع أشياء، لكني أنا مجرد ناقل. أما في التفسير ما قال أنا مجرد ناقل، الروايات التي ذكرها اعتمد عليها في فهم القرآن وفي الترجيح وفي غيره، إلا بعض وقفات يسيرة جدا 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 مع بعض الأسانيد، يعني وقفات يسيرة وله منهجية في هذا واضح في التفسير، وليست هي منهجيته وحده، بل هي المنهجية العامة والغالبة على أهل هذه الأجيال المتقدمة. هذا طبعا باختصار شديد، لا أستطيع أن أذكر كل شيء، لكنه باختصار أنه الآن عندنا إذا قرأنا كتاب التفسير بين الإسناد والمعنى نجد أن له طريقته وطريقة المفسرين كلهم والمحدثين أنهم يعولون من حيث الجملة على هذه الأسانيد بما فيها من المعاني ولا يستشكلونها. التاريخ توقف في بعضه وأعطاك أنه فيه مستبشعات فلا تظن أنها من عنده وإنما هي من ناقله. في كتابه الثاني وتهذيب الآثار لا، كان يذكر علل الأحاديث ويذكر ما يراه هو من تصحيحها ثم يذكر ما فيها من الفوائد والفقه. فهذا منهج يعني له منهجه في الاستدلال وطريقة معالجة الأسانيد، وهذا له منهجه وذاك له منهجه، فيكون مختلفة وواضحة عنده، ليس عنده فيها لبس. طيب الأصول العلمية في كتاب الطبري، وكتاب الأصول العلمية يعني التفكير العلمي عند الطبري، وهذا موضوع كبير جدا جدا ولا يمكن الإنسان يستوعبه إلا بعد أن يقرأ قراءة فاحصة وتامة لكتب الطبري، وأيضا ويقرأ بوعي لهذه الفكرة بالذات. لكن أنا سأشير إلى يعني قضايا سريعة جدا. الطبري هو أوسع تفسير، أو تفسير الطبري هو أوسع تفسير تذكر فيه ثلاثة أمور: القواعد الكلية غير المنخرمة، والقواعد الأغلبية، والقرائن العلمية التي يرجح بها بين الأقاويل أو يعزز بها التفسير. يعني عندنا كم الآن؟ ثلاث. إما تكون قواعد كلية غير منخرمة، لو نقول غير منخرمة معناه أن قاعدة كلية مثل ما يقال بالقواعد الأصولية، أو قواعد لكنها إيش فيها انخرام، يعني قواعد أغلبية وهي كثيرة جدا جدا، أو قرائن. طبعا لا أريد أن أذكر لكم إشكالياتنا اللي وقعنا فيها السنوات الماضية في أنه نحن نكتب في هذا الباب، يعني أنا ومن كتب فيه لم يكن عندنا وعي كامل بهذا التقسيم، فجعلنا أن إيش كل ما نذكره على أنه قواعد، وفي الحقيقة لا، بعضها تكون كذا وبعضها قد تكون إيش أو كثير من يكون قرائن. لكن الآن ممكن أن نقول إن والله ممكن رتبها على هذا الترتيب، وكل واحد منها فيه له أمثلة كثيرة جدا في تفسير الطبري. طبعا القواعد الكلية غير منخرمة ستكون قليلة، يعني لو وصلنا بها إلى 10 قواعد فهذا بركة، نقول هذه القواعد كلية مستقرة ما يمكن تنخرم. وأذكر لكم مثال في يعني هذه القواعد. طبعا باب الفائدة لو رجعنا إلى منهجه ماذا قال عنه، ومبينوا علل كل مذهب، العلل هذه اللي احنا سميناها إيش؟ قواعد. لأنه بعدها قال وموضح الصحيح لدينا، لأنه لما وضح الصحيح يذكر إيش العلة، يعني هذا قول صحيح ليه، ما هي العلة، يذكرك العلة اللي سماه علة احنا سميناها إيش؟ قواعد. هو سماه علة احنا سميناها قواعد، وسميه حجة هو في الكتاب، يسميه في وسط الكتاب حجة في وسط كتابه. فإذا نحن لو أردنا أن نقرأ الطبري من خلال الطبري، مو نقرأ الطبري من خلال مساعد الطيار ومن خلف فلان، لا، هذا من الأغلاط اللي نقع فيها، أن قرأنا الطبري بآراء المتأخرين فذهبنا نحكم فهم المتأخرين الذي استقر عندهم، نحكم الطبري عليه، وهذا من الأغلاط اللي نقع فيها، وأنا واحد منهم يعني وقعت في هذا. يعني كنت أقرأ الطبري بعيون مقدمة ابن تيمية، هذا غلط. صحيح يتفقون في أشياء، تلفون أشياء، لكن هذا له طرائقه وتعبيراته وله يعني أسس، وهذا ذكر أسس أخرى غير ذكر الطبري، فهذا فيه شيء وهذا فيه شيء. مشكلتنا اللي وقعنا فيها وإحنا ما نشعر، يعني ظنًا أن والله الطبري ومدام الطبري منه السنة وكذا وابن تيمية إذن هم متفقون اتفاقا تاما، هذا غلط في التفكير، هذا خلل وشرخ في التفكير. فإذا حينما نقرأ الطبري الأفضل أننا نستخدم عباراته، ننظر ماذا قال ونحاول أن نفهمها من خلال كلام الطبري نفسه ثم ننشئ المعلومة. أما أن آتي وأقرأ الطبري برأي آخر بعين أخرى هذه ستقع فيها مشكلة. لكن نأخذ مثال يعني أمثلة في هذا. أنا الآن يعني سأخذها سريعا. كم شيخ خالد بقي علينا؟ أوه قليلة، هذه مشكلة، ما يخالف مشكلة. مثلا أنا لا أسبك عبارة الآن، أسبك قاعدة، أسبك القواعد يريد يعني يحتاج إلى ذا، لكن أذكرها كمثال. ما لا يصح بالعربية لا يجوز التفسير به، هذه قاعدة كلية غير منخرمة. في أحد يشك في أنها غير منخرمة؟ يعني لا يصح تفسير القرآن بغير العربية، ما يصح. هذه ذكرها الطبري في مواطن، يعني ذكرها الطبري في مواطن، في وهو يرد على من فسر إلا لنعلم من يتبع الرسول أن بمعنى إلا لنرى، إلا لنرى، ونص على يعني هذه القاعدة على هذه الفكرة أو اللي هو القاعدة غير المنخرمة، نص عليها في أنه لا يعرف في لغة العرب وضع العلم بمعنى الرؤية، وضع العلم بمعنى الرؤية، يعني إلا لنعلم إلا لنرى، يقول ما يوجد كلام العرب. ما أريد أن أقول نص ونص طويل، وهذا قلتكم في بداية المحاضرات أنه اعتذار العلماء، لو كان علماء يقولون كل قول للطبري كان يمكن يكون الكتاب أكثر من كثير، لو يقول كل قول للطبري بدل ما يكون كتابه كذا مجلد بيزيد، لأن اللي عندي الآن عشان أقرأ لكم هذا النص يمكن حول 15 سطر من سطور الوورد، لكنه في هذا الموطن إلا لنعلم تفسير لنرى نص على هذه القاعدة. طب هذه القاعدة ألا يمكن نقول إنها قاعدة غير منخرمة؟ يعني ما نقول أغلبية، بل نقول إنها إيش؟ غير منخرمة، كلية. أي تفسير للقرآن بغير لغة العرب فإنه مردود، لكن قاعدة يعني أغلبية تقديم الأشهر في اللغة، تقديم الأشهر في اللغة، هذه قاعدة إيش؟ أغلبية، ولها أمثلة كثيرة. بمعنى أنه لماذا نقول تقديم الأشهر؟ لأنه قد يكون الأقل مرادا في هذا السياق أو محتملا، يعني أقل شيء يكون محتملا، إن لم يكن مرادا قد يكون إيش؟ محتملا، وله أمثلة. بل إن هذه القاعدة تدل على أن بعض العلماء فهم أن الأقل إيش؟ محتمل. يعني لاحظ القاعدة تحمل في نفسها، اللي نقول مثلا إذا 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 تعارض في تفسير اللفظ الأشهر من معانيه في لغة العرب والأقل، يقدم إيش؟ الأشهر. يعني هذا تقريب لصياغة القاعدة. هي هذه القاعدة تحمل في ذاتها أن بعض العلماء قال بالأقل، ولا لا؟ فإذا هذه قاعدة نسميها قاعدة أغلبية، ليست كلية، ليست كلية غير منخرمة، وإنما هي قاعدة أغلبية، بمعنى أنه قد يكون الأقل مرادا. واضح الفكرة؟ هذا يكون نميز بين القاعدة الأغلبية والقاعدة الكلية التي لا تنخرم. طبعا من القواعد الكلية التي لا تنخرم عنده قاعدة الإجماع، وهذه أعملها كثيرا في كتابه، اللي قاعدة إيش؟ الإجماع، سواء كان إجماعا كليا أو قول الأكثر بغض النظر، يعني هو ما يسميه إجماع، هذه قاعدة كلية مستقرة عنده، إنه أي قول يخالف الإجماع فإنه يبطله. طبعا قد يرد به قول الواحد من السلف، وقد يرد به قول غير السلف. يعني الإجماع إذا أجمع السلف، إذا خالف واحد لا يعتبر بخلافه. وعندنا أمثلة كثيرة منها، مثل مثال اللي هو مجاهد لما فسر كون قردة خاسئين بأنه تمثيل، طبعا ذكر من كلامه لما قال مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليه، وكفى دليلا على فساد قول إجماعها على تخطئته. يعني إذا الإجماع ممكن نقول أنه إيش؟ كلية غير منخرمة، سواء كان واحد من السلف عنده فيرد قوله أو غير من اللغويين أو أهل البدع. مثال طبعا فيه رد قول يخالف السلف، يعني من أمثلة اللغويين في تفسير اهدنا الصراط المستقيم، زعم بعض من قال أسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا له وامضي بنا إليه. ورده هنا بقول إيش؟ لما رد عليه قال هنا ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل مع شهادة الحجة المفسرين على خطأته، وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن معنى الصراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول، فرد قوله. في تفسير هم يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر أقاويل أهل البدع وردها بأنها مخالفة ل يعني أقاويل السلف الإجماع. فإذا معناه إذا نستطيع أننا نصنع مجموعة من القواعد غير المنخرمة فتكون كلية، قواعد أغلبية، وقرائن، والقرائن كثيرة جدا جدا، قد تكون قرائن سياقية، أشياء كثيرة جدا من القرائن. لكي يعني نقف عند ونكمل بعد الصلاة، نصلي ونرجع. طيب بس أنا أريد أن أتكلم عن هذه الفكرة نختم بها، اللي هي قضية النظر عقلية ابن جرير وهو يورد هذه الأشياء. الحقيقة أنها عقلية تسلب الواحد، يعني تجعله منبهرا ويعني مصاب بشيء من الدهشة وهو يقرأ لهذا الإمام، وهذا الذي حصل لي أول ما تعرفت على ابن جرير وأردت أن أقرأه قراءة جردية من أول التفسير إلى آخره. يعني فكنت كمن يعني كل مرة يدخل على وجبة دسمة وهو جائع، يعني تخيل واحد يدخل على وجبة دسمة وهو جائع، يعني يأكل بنهم ومندهش مما أمامه من هذه المعلومات. يعني شيء بالفعل يحير. أنا قلت لكم اقرأوا، وأتمنى اقرأوا اللي ذكرت لكم اللي هو الجزء الأول سورة الفاتحة من صفحة 197 إلى صفحة 202، وهو يرد على بعض أهل البدع و يعني بعض الدهرية. اقرأوا فيها أو القدرية اقرأوا فيها، ستجدون هذا الاندهاش الذي ذكره لكم. على العموم الموضوع هذا الحقيقة يطول، ولعلي أقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة هذه الفكرة، ونكمل بعض الأفكار التي بين يدي. وكنت والله أتوقع أن ينتهي الوقت قبل، يعني تنتهي المحاضرة قبل أن ينتهي الوقت، لكن مثل ما قال الدكتور فهد كنت أشتكي له هذا، كنت معلومات عندي قليلة جدا، ما أعرف ماذا سأقول، لكنها صارت كثيرة. ولو كنت كل مثال بين يدي أقرأه يحتاجنا إلى الفجر، لأنه ما شاء الله أمثلته أو قصدي عباراته رحمه الله تعالى مع يعني عسرها وصعوبتها طويلة جدا. إن شاء الله إذا نكمل بعد الصلاة.
مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعاده.
بقي معنا في المحاضرة جزءان، الجزء الأول بقية بعض الأفكار التي يود الشيخ أن يطرحها ويختم بها الموضوع، ثم سنتيح حدود نصف ساعة في نهاية المحاضرة لأسئلة الإخوة جميعا حتى يعني تنتهي المحاضرة في التاسعة بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طب من الأسس العلمية التي قام عليها تفسير الإمام الطبري أو الأصول العلمية اللي هو اعتماد قول السلف، يعني من حيث الجملة، يعني نتكلم احنا الآن أنه مصدر أساس لا يحيد عنه، بحيث أنه أي مخالفة لقول السلف حتى لو كان لقول واحد منهم فإنه يرده، يعني هذا هو أساس غالب عليه. طبعا قد يجد بعض القراء يعني بعض أمثلة مفردة عند الطبري يفهم منها هو غير هذا، لكن إذا تأملها يمكن أن تعود إلى أمر آخر غير هذا الأمر. لكن نتكلم الآن نحن من حيث الأصل الأصيل، وهو اعتماد المروي والمأثور عن السلف. طبعا اعتماد المروي والمأثور عن السلف يمثل قوة عند طالب العلم، وهذا من حيث الكلام جملة. لماذا؟ لأن أصل العلم عندنا هو المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل الصحابة، أو المنقول عن الصحابة وأفهامهم، أو المنقول عن التابعين أو عن أتباع التابعين، اللي هي ما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالاعتماد على علم هذه الطبقات الثلاث يعتبر يعني قوة للعالم، وهذا متمثل عند الطبري وحاضر وواضح جدا جدا في تفسيره. فهذه الفكرة اللي هي الاعتماد قول السلف جعلته يرد على كثير من البدع، يرد كثير من الأقوال التي تخالف أقوال السلف، حتى ولو كان أحيانا يعني لها وجه، يعني يبين لها وجه، لكن مع ذلك يردها لأنه لم يقل بها أحد من السلف. فإذا هذا أيضا يعني مهم الانتباه له في الأصول التي اعتمدها الطبري رحمه الله تعالى. وفي مقدمة تفسيره أشار إلى هذا في آخر كلامه عن المقبولين في التفسير، ولما ذكر الوجوه الثلاثة التي يعرف بها القرآن، أنه وجه لا يعلمه إلا الله، ووجه يعلم من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه يعلمه كل ذي علم باللسان، لكنه قيد وقال بقيد، هو قال غير أن لا يكون خارجا عن أقاويل السلف من علماء الأمة، فقيد هذا بهذا، يعني واحد يريد أن يفسر القرآن حي هلا، لكن ما تخرج عن أقاويل السلف، تدور مع أقاويل السلف. هذا المنهج واضح جدا جدا عند الطبري رحمه الله تعالى. طبعا في أشياء فرعية ما ودي نقف عندها، مثل تقديم قول الصحابي في أسباب النزول، عندنا مثل ما ذكرنا من القضايا الكلية اللي يمكن أيضا القصد قواعد الكلية اللي يمكن ذكرها، اللي التفسير النبوي الصريح مقدم ولا يجوز خلافه، وهذا واضح أيضا عند الطبري رحمه الله تعالى، فممكن أيضا يوضع هذا من القضايا اللي ذكرناها قبل قليل. ما هي القواعد العلمية يعني الأكثر استعمالا عند الطبري؟ في القواعد المتعلقة باللغة مثل قلنا مثلا اللي هو كل تفسير ليس بعربي مثلا أنه لا يقبل، أو قلنا مثلا تقديم الأشهر على الأقل والأنكر أيضا هذا يعني يعتبر ضمن اللغة. الثاني اللي هو أقاويل السلف، يعني الاعتماد على أقاويل السلف من سواء إجماعهم أو قول الأكثر منهم، وهذا واضح جدا جدا في تفسيره وهو كثير. الثالث السياق، الثالث السياق، وهذا أعمله كثيرا جدا. وأنا أقول مع يعني في نظري الشخصي مع ما وقع من بحث في موضوع السياق عند ابن جرير الطبري إلا أن هناك أيضا ما زال فيه مجال للإضافة في هذا الباب. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى مع شدة عنايته بالسياق الخاص فهناك عناية بالسياق العام، يعني عنده سياقان، سياق الجمل من آيات في آياتها وسياق السورة بعمومها. وهذا من يقرأ في تفسير الطبري يلحظ هذا. مثلا على سبيل المثال ودائما أذكر المثال لوضوحه، في سورة الأنعام أول آية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ابحثوا في سورة الأنعام عن عبارة يعدلون أو العادلين، تجد أنه بعد 70 آية يقول الله تعالى ذكره في العادلين بربهم، يردك ليش أول آية، يعني كنا نقول لك السياق ما زال في هؤلاء الناس. فالسياق العام هذا واضح جدا عنده، والسياق الخاص اللي مثلا يدخل فيه باب التقديم والتأخير اللي يقول مثلا وهذا أشبه بالآية لما ورد بعدها، يعني يورد السياقات المعروفة السياقات المقالية. في هذا المقام يدخل عندنا في السياق العام الكبير يدخل عندنا ما يتعلق بنظم القرآن والتناسب بين الآيات، بنظم القرآن والتناسب الآيات. هذا لم يبحث عند ابن جرير الطبري، ما أعرف أنه بحث. الدكتور فهد ما أدري ممكن ما إذا جاء ممكن يفيدنا في هذا، لأن عنده يعني بحث كاشف لكثير من البحوث التي قدمت في جامعاتنا، يمكن يفيدنا هذا أنه لو بحث نظم القرآن عند ابن جرير الطبري أو بحث المناسبات بين الآيات عند ابن جرير الطبري له بهما عناية وبطريقة أيضا جميلة وغير واضحة. ولهذا يمكن كلامي إذا يكون غريب عند كثيرين، لكن هذا واضح جدا جدا عند من يقرأ قراءة كما قلت لكم إيش قراءة متصلة تظهر له هذه القضية. فإذا عنايته بالسياق عناية فائقة وفيها كما قلت لكم مجالات متعددة. إذا هذه الرابع عندنا اللي قلنا الآن اللي هي أقوال السلف واللغة والسياق والعموم. والعموم قد يدخل في اللغة لكنه أيضا من القواعد التي تكثر عنده، يعني استعمال موضوع العموم، استعمال يعني أقاويل السلف، الجمهور، الإجماع إلى آخره، يعني الأكثر اللي هو استعمال السياق، استعمال قضايا مرتبطة باللغة خصوصا ما يتعلق بالقواعد العامة وليس عموم اللغة. لا تكلم الآن أنه اللغة كل واحد من المفسرين يستخدم اللغة، لكن أقصد أنه يعني يجعل اللغة مرجحة موجهة إلى آخره. هذا كثير جدا جدا عند الطبري، بحيث أن نقول أن هذه القواعد المرتبطة بهذه القضايا الأربع هي أكثر ما يدور في تفسير الطبري. ثم تأتي مثلا قواعد متعلقة برسم المصحف، قواعد متعلقة بكذا بالقراءات، متناثرة كثيرة جدا جدا، لكن هذه العام الأغلب فيما ذكرت لكم. عندنا أيضا من المسائل التي قد تخفى على من يقرأ في تفسير الطبري قضية طريقته في تضعيف المعاني، ونذكرها سريعا إن شاء الوقت. طبعا التضعيف المعاني ما نقول طبعا تضعيف الأسانيد، وننظر المعنى الذي قيل في الإسناد قد يكون تضعيفا صريحا، وهذا واضح جدا ما يحتاج، يعني يأتي على القول بالأبطال ما يحتاج هذا فيه إلى مثال. لكن هناك طريق غير صريح وهو كثير في تفسير الطبري، لكن ما ضابطه، ما ضابط اللي هو الرد غير الصريح. الرد غير الصريح ضابطه أنه إذا ذكر القول الذي يختاره حكى قولا آخر بعده، يعني قول مستقل عنه. وكثيرا ما يقول وكان فلان يقول، يعني لا يعني أن عبارة وكان فلان يقول قطعية في هذا، لا، لكنه يورد هذه العبارة. أو يقول وحدثنا فلان بكذا، بمعنى أنه بعد أن يستقر المعنى، يعني يوضع المعنى سواء يذكر في أثار أو لا يذكر، إذا أورد العبارة هذه وأمثالها ولم يعقب عليها على هذا القول، فإن هذا القول عنده ضعيف. وقد يعقب عليه أحيانا، يعني يجمع بين الأمرين هذه العبارة والرد الصريح. سأذكر لكم نموذجا في هذا، وسبق في سنوات قريبة ماضية صار في إشكال حول هذا المثال في قوله أولئك هم خير البرية. قال وقد حدثنا ابن حميد اللي قلنا سابقا واللي أكثر عنه، قال حدثنا عيسى بن فرقد عن أبي الجارود عن محمد بن علي أولئك هم خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا علي وشيعتك. جميل، ولم يرد فيه هذا الأثر. هذا الآن المثال ذكرت لكم، طبعا هذا المثال الشيعة يحتفون به، أو الاثني عشرية يحتفون به، والإمامية يحتفون به، لأنه يعني في مدح علي رضي الله تعالى عنه وذريته، وهم حقيقون بهذا المدح بلا ريب. لكن كما تعلمون طريقتهم في التعاطي مع هذه الآثار. هل الطبري اختار هذا القول؟ الجواب لا. طيب ما دليلنا على هذا الكلام؟ نرجع إلى طريقته في إرادة هذا القول. ماذا قال؟ قال أولئك هم خير البرية، يقول من فعل ذلك من الناس فهم خير البرية. من فعل ذلك ممن فهم خير البرية، الآن على العموم ولا على الخصوص؟ ثم قال بعد ذلك وقد حدثنا. فإذا طريقته في إرادة الأثر فيها تضعيف. هذا الأسلوب موجود عند الطبري في تفسيره، لكنه يحتاج إلى أنك تنتبه وتتبصر به، مثل ما قلت لكم يعني يقول وقد كان فلان يقول بكذا، أو مثل هذه العبارة وحدثنا. فإذا ما هو الضابط؟ الضابط أنه إذا ذكر التفسير الذي يختاره ثم أورد ما يخالف هذا التفسير فهذا إشعار بأن هذا القول عنده ضعيف. هذا إذن إيش؟ هذا تضعيف غير صريح. لكن التضعيف الصريح أن يرد على القول مباشرة، مثل ما رد قول مجاهد في اللي هي تمثيل، أنه جعلنا منهم قردة على أنه تمثيل. أيضا في طريقة إراده للأحاديث النبوية، طريقة إراده للأحاديث النبوية من الطرق التي ذكرناها في مثال ذكرناه سابقا، لكن أذكر مثال هنا في طريقه، أنه أول شيء يورد الأحاديث دائما بأسانيدها الخاصة، وهذا مثل ما ذكرنا سابقا. الثاني إذا كان التفسير واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا فإنه يعتمد عليه ويرد ما سواه. إذا كان التفسير واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا فإنه يعتمد عليه ويرد ما سواه، يعني لا ينظر إلى ما سواه أبدا، بل إنه يؤكد على هذا. وهذا قلنا قبل قليل أنه قاعدة إيش؟ كلية غير منخرمة، وعنده أمثلة في هذا. إذا كان الحديث عنده ضعيفا حتى لو كان نصا فإنه يرد المعنى ما دام يرى أن غيره من الآثار أقوى منه. وهذا أورده في تفسير، طبعا ما استطيع أن أقرأه كله لكن أذكرها، ترجعون لها في تفسير ألا إن القوة الرمي. طبعا أن قوة الرمي عندنا نقول رواه الإمام مسلم، يعني صحيح. الطبري عنده رواية فيها ضعف، ولأنها ضعيفة عنده الرواية، ما عنده رواية الإمام مسلم، فإنه رجح غير هذا القول وارد في الحديث وذهب إلى العموم، لأن الحديث عنده ضعيف، يعني الرواية التي عنده الطريق اللي عنده في ضعف. متى تحتاج عليه تقول رواه الإمام مسلم؟ واضح الفكرة؟ لأن كما قلنا قبل قليل هو يورد أسانيده، لكنه ماشي على المنهج. إذا منهجيته صواب ولا غير صواب؟ صواب، لكن ما عنده هذه الرواية اللي فيها الحديث أنه صحيح، لكنه يقدم العموم بأقاويل السلف الأخرى على هذا القول، على هذه الرواية اللي فيها ضعف، هذا هو المنهج العام السائد عنده، فما في إشكال، لكن هو لك مثال وكنموذج. إذا كان أيضا الحديث ضعيفا عنده فإنه لا يصدر به التفسير ولا يذكره في الترجيح، لا يصدر به التفسير ولا يذكره في الترجيح، بمعنى أنه يريده في ثنايا إيش؟ في ثنايا التفسير، مثل صنوان، في تفسير صنوان ارجعوا إليه أورد العم صنو أبيه، طبعا هي ليس تفسيرا ولكنه يستفاد منه في التفسير، لكن لأن الرواية عنده فيها ضعف ما اتكأ عليه، وإنما أورده في وسط إيش الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في العباس أنه قال عمر الخطاب يقول إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العم صنو أبيه، وأوردها في هذا فقط يعني للاستدلال والاستشهاد. لو كان صحيحا عنده لأورده، لأنه ناقش يعني رجح أو ذكر التفسير ولم يرد هذا ويعتمد عليه اعتمادا. إذا كان في ضعف فإنه في الأصل أنه لا يعتمد عليه، فإذا ذكره في ثنايا ما صدر به فهذا إشعار منه بأن الأثر عنده أو الحديث عنده إيش فيه ضعف. مسائل كثيرة طبعا في هذا يمكن استقراءها من خلال عمل الطبري مع الأحاديث. عندنا من المسائل أيضا المرتبطة بالتفسير وهي تعتبر من إبداعاته رحمه الله تعالى، يعني قضية التصنيف، قضية إيش التصنيف في التفسير، طبعا حتى في كتبه الأخرى، لكن في التفسير نتكلم عن التفسير، وهو رحمه الله تعالى يبدو أنه من بداية طلب العلم وهو كان يصنف، يعني أيضا أورد اللي هو ياقوت رواية عنه يشير فيها إلى أنه كان يجمع يعني يجمع الآثار الأحاديث التي يرويها عن أشياخه ويصنف، إنه كان يصنفها، خلافا لبعض الذين كانوا معه كانوا يجمعون الأحاديث ويتركونها هكذا، يعني يجتمع عنده وما لا يصنفونها، أما كان إذا أخذها ورجع إلى البيت كان يصنف هذه الأحاديث. فكرة التصنيف يعني كأنها حاضرة في ذهنه من بدايات الطلب، وظهرت أكثر وأكثر في كتبه. طبعا أمامنا نحن التفسير الآن، هذا التفسير في التصنيف غير مسبوق وكذلك غير ملحوق، وسنذكر دليل ذلك. كيف التصنيف؟ نلاحظ أن الطبري يترجم للأقوال، يعني أنه إذا جاء خلاف في الأقاويل يقول وقد اختلف التأويل في قوله تعالى كيت وكيت، ثم يقول مثلا وقال بعض أهل التأويل، ثم يقول لك يذكر لك إيش ملخص أقوالهم، هذا الملخص يسمى إيش ترجمة، وقال آخرون ويذكر ملخص أقوالهم ترجمة، هذا ترجمة لي القول. هذه الترجمة لم توجد قبله، ما في كتاب قبله سبقه فيها، وكذلك لم يلحق بها في كتب التفسير. ابن أبي حاتم اللي هو قريب منه وافقه في التصنيف، لكنه من دون إيش من دون ذكر تراجم، يعني يقول ابن أبي حاتم يقول الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث الوجه الرابع يذكرها هكذا، لكن ما يعنون لها. هل تتوقعون أن العنوان هذه سهلة؟ صعبة، صعبة. الآن عندكم التفسير، موسوعة التفسير المأثور، كل واحد يجرب مع نفسه اللي عنده الموسوعة يأخذ أي سورة من السور، يعني آية آيتين يسوي عليها تجربة، ثم يذهب ينظر إيش فعل فيها الطبري، إيش فعل فيها ابن أبي حاتم، تحس عشان تعرف قيمة أو يعني قدرة الطبري أو الإبداع الذي أنتجه هذا العقل في تصنيف هذه الأقاويل والترجمة لكل قول، والترجمة لكل قول، يعني هذا أمر ليس بالسهل. من جاء بعده واستفاد منه مثل الماوردي، الماوردي ماذا فعل؟ الماوردي يقسم الأقوال، يقول الآية، الماوردي مبدع في 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 التقسيم والتصنيف، لكن ليس كطريقة الطبري، يقول الأول كيت كيت، يقول الثاني كيت كيت، يقول الثالث كيت كيت، وقال به فلان وفلان وفلان وهكذا، لكن ليس بطريقة الطبري ذكرناها، وكذلك ابن الجوزي اللي استفاد من الماوردي. فإذا نذكرون الأقاويل هكذا لم يكن أحد منهم مثل الطبري في طريقته في الترجمة، ويعني حبك عنوان كامل للأقاويل. فإذا هذا الآن إذن هو نوع من الإبداع الموجود في تفسير الطبري الذي أيضا لم يسبق إليه، يعني ذكرنا مجموعة من الإبداعات في هذا الكتاب، عنوان الكتاب اللي قلنا طريقة الحشد الذي حشده في الكتاب لم يسبق إليه. ثم عندنا طريقة التصنيف التي يعني أودعها في كتابه للأقاويل، هذه كلها تعتبر من إبداعاته رحم الله تعالى. طبعا وهو يذكر الأقاويل أيضا ليس له طريقة محددة، نقول مثلا ظهر من منهج الطبري أن القول الذي ذكره أولا هو المقدم عنده، هذا لا يوجد. نقول نعم الأغلب نعم، لكنه ليس معتمدا دائما، هذه واحدة. القضية الثانية أيضا أنه لا يرتب القائلين ترتيبا معينا عنده، يعني ما يبدأ بالصحابة فالتابعين فاتبع التابعين أبدا، وإنما تجد أنه يبدأ بابن عباس ثم ينتقل لمجاهد ثم يرجع لابن عباس من غير يعني من غير تقيد بترتيب معين. لكنه في الأعم الأغلب يؤخر قول ابن زيد وقول السدي، في الأعم الأغلب تجد آخر الأقوال إما قول السدي وإما قول ابن زيد. هل لهذا سبب؟ أنا ما ظهر لي في شيء، ولكن الله أعلم. لكنه كما قلت لكم في الأعم الأغلب أنه يؤخر قول ابن زيد وقول السدي. في عندنا موضوع استطرادات الطبري في تفسيره، وذكرنا ذكرت لكم المثال، ذكرت لكم قلت راجعوه وهو أحد الأمثلة، لكن الاستطرادات عنده كثيرة. قيمة الاستطرادات هذه أنها مسائل علمية، مسائل علمية مرتبطة بالآية، هي ليست من باب التأويل لكن لها ارتباط بالآية، هي من علوم الآية، هي من علوم الآية. وطبعا يمكن تصنيفها لو واحد جلس لها وتأمل فيها ونظر، يمكن يصنفها تصنيفا من جهة العلوم ومن جهة علاقتها بالآية. على سبيل المثال، على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، أو في قصة داود، فتنة داود عليه الصلاة والسلام، في هذه القصة وفي هذه القصة، إذا قرأت ستجد أن الطبري أورد التفسير النصي المباشر لهذه الآيات، لكنه استطرد وذكر مسألة مرتبطة بالآية، وأن فهمها يعني فهم هذه المسألة يعين على معرفة لماذا جاءت هذه الآية وهي السبب الذي من أجل سيقت هذه الآية. يعني مثلا قصة هاروت وماروت، ما الذي حصل؟ لماذا جاء هاروت وماروت؟ لماذا كانوا فتنة؟ يورد لك إيش؟ ما رواه أهل التفسير في قصة هاروت وماروت وكلامهم الذي حصل في السماء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أو داود عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه مثل ما أعطى إبراهيم وأعطى آدم، فقال إني ابتليتهما بما لم أبتلك به وحصلت الفتنة، هذا غير موجود في القرآن فهو يورده، يعني له علاقة بالآية من جهة. أو يكون ردود على بعض الفرق مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أو في آخر سورة الفاتحة اللي ذكرت لكم المثال، يعني أمثلة كثيرة يستطرد فيها استطرادات. أحيانا يشعرك بأنه قد خرج عن المقصود مثل ما ذكرنا قبل قليل، وينبهك أن هذا الكتاب ليس لهذا الغرض، فيعيدك مرة أخرى إلى أنه في البيان عن تأويل آية القرآن. لكن يوجد مثل هذه الاستطرادات وهي كثيرة ونافعة. من المسائل أيضا المرتبطة بعقلية ابن جرير، وسنذكر لها مثالا سريعا، كان عندي مثالين لكن بكتفي بمثال وهو الذي وقع فيه الخطأ في نظري، وقع فيه الخطأ على ابن جرير. طبعا بدءا بالنحاس، فابن عطية، فالقرطبي، فغيرهم ممن نقل عنه مثل اللي نقل طبعا ابن عطية مثل ابن عرب أو كذلك ابن عربي معذرة لم ينقل عن ابن عطية، لكن كذلك صاحب فتح القدير الشوكاني، يعني مجموعة من هؤلاء الإعلام نسبوا إلى ابن جرير أنه يقول أن الكرسي موضع القدمين. الكرسي، أنا أريد أن أقول لكم النص، سريعا يعني في الموطن، معلش بدون الجهاز أغلق، أنا كنت مجهز المثال لكن عشان نستفيد من الوقت. نعم، أورد قول ابن عباس في الكرسي أنه موطئ إيش؟ القدمين، وأورد غيره. طبعا بعد هذا في قول وسع كرسي يقول اختلف أهل التأويل في معنى الكرسي، ثم أورد أربع أقاويل فيه في معنى الكرسي. طبعا في الكرسي أنه العلم، الكرسي أنه العرش، والكرسي لموضع إيش؟ القدمين. ثم قال بعد ذلك، قال أبو جعفر، يعني تأملوا العبارة، قال أبو جعفر ولكل قول لا معذرة قبل هذا، قال اختلف على التأويل في معنى الكرسي، فقال بعضهم العلم، وهذا أورده عن ابن عباس، وقيل الكرسي موضع القدمين، وقيل الكرسي بين يدي العرش موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. ثم قال هنا العرش، قال ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أورد الحديث. لاحظوا عبارة الآن، الذي هي أولى بتأويل الآية ثم أورد حديث، طبعا حديث فيه ضعف لكنه اعتمد عليه. طيب، قال بعد ذلك وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن المغيرة إلى آخره. لاحظوا العبارة الآن، ويقول الآن عبارته الآن يقول ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب، غير أن الذي أولى بتأويل الآية، ثم رجع وقال وأما الذي يدل عليه على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه كذا عنه أنه قال علمه. يعني الآن يفسر الكرسي أنه موضع القدمين اللي جاءت به الآثار على أنه مخلوق مستقل، ما ليس هو العرش وليس هو العلم. فالآن أيهما رجح هو؟ هل ترجيحه أن الكرسي هو ذلك مخلوق أو الكرسي العلم؟ لا، هو الآن شو الآن عبارة، ماشي، لاحظوا العبارة، يقول غير أن الذي هو أولى، الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هو صاحب تعليل يعلل كل قول، إذا الذي هو أولى بتأويل الآية هو إيش؟ أن الكرسي، لا الكرسي مخلوق، ما جاء به الأثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو موضع القدمين، إنه موضع القدمين. أراد أن يبين أن قول ابن عباس إيش؟ قوي، لكن ليس هو المختار، ولذا قال وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه أنه قال هو علمه، وذلك دلالة قوله ولا يؤده حفظهما إلا آخر ما ذكر. يعني إذن هو يعلل لقول ابن عباس لكنه لا يختاره. كيف نفهمها؟ نفهمها من المنهج العام، أنه عنده إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه، إذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه. كيف هو قد قال أنه أولى بتأويل الآية؟ هذا الأسلوب من التراجح بين القواعد، يعني وقع يمكن في كم مثال، أمثلة قليلة، لكن هذا المثال بالذات وقع إشكال عند العلماء، بعض العلماء المتقدمين أنهم قالوا أنه يذهب إلى العلم، مع اللي يظهر لي أنه لا يذهب إلى العلم وإنما يذهب إلى أنه الكرسي المخلوق، لكنه أراد أن يعلل على منهجه اللي ذكرناه قبل لقول ابن عباس. يعني مثله تماما يمكن تكون أوضح في قوله قل أرأيتم من كان عند الله وشهد شاهد، وشهد شاهد من بني إسرائيل. طيب شوفوا المثال الآن، ونفس الفكرة تماما، عندنا الشاهد فيه أكثر، معلش، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل في أمن واستكبرتم. إيش قال الطبري هنا؟ ذكر قولين، القول الأول لمسروق والشعبي أن المراد به موسى، والقول الثاني لابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأيضا عبد الله بن سلام وجماعة من التابعين أن المراد به عبد الله بن سلام. لما جاء الطبري يرجح بين الأقوال قال والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل. الآن إذا وقفت عندنا تقول لنا هذا هو الصواب عنده ولا لا؟ قال لأن قوله تعالى قل أرأيتم الآية في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نظير سائر الآيات قبلها، ولم يجري لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا غير معنا. طبعا الكلام المتين هذا كان ودي نقف عنده، ولكن يعني هذا جزء من كلام المتين ودي نقف عنده، ولأن يقول لك شوف السياق لا فيه أنه خرج عن العرب إلى اليهود، ولا فيه ما يدل على أن المراد بهم اليهود. طيب قال غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به، فتأويله الكلام إذ كان ذلك كذلك، ثم أورد على أن المراد به نشاهد من بني إسرائيل أنه عبد الله بن سلام. الآن صار عنده إيش؟ أيضا تراجح بين هذين القولين وقواعد علمية فيه. أيهما اختار هو الآن؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، واضح أنه اختار إيش؟ الثاني. إذن حينما تتراجح عنده الأدلة وبيأخذ بالأقوى، فكيف يترك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل في مواطن كثيرة جدا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لا هنا لا لم يختره، لا يتصور هذا ولا كذلك هنا، لكنه أراد أن يشعرك أو يحسسك أن كلام مسروق له إيش؟ وجه، أن كلام مسروق أو أنك نعم له وجه. على العموم يعني هذا مثال من أو مسألة من المسائل المهمة في هذا. طبعا كم بقي شيء؟ عفا؟ لا إله إلا سريع كذا مسرع الكلام. أبشر أبشر ثواني اسمحوا لنا معليش. طيب أنا كان بس بودي أني أتكلم عن تناسق المنطقي في المسائل العلمية، كان بدي أضرب مثال في الأحرف السبعة والقراءات، لكن عاد فات الوقت. عندي مسألة الجدل في كتاب الطبري وكثرتها جدا جدا، وهو كان ضليع في الجدل ومذكور هذا عنه. كان عندي قضية إثارة الاعتراضات المتوقعة على ما يراه والرد عليها، كان في موضوع الرد على الشبه أيضا موجودة في كتابه، كان بدي أن يعني أشرت إليها. أنواع الاستفادة من الكتاب سريعا، طبعا كما لاحظتم لما علمان السابقون كانوا فقط يقولون رواه ابن جرير اختار ابن جرير، رواه ابن جرير اختار ابن جرير، ويبدو أن العلة واضحة عندنا الآن. كنت لاحظوا كل ما ردنا نذكر مثال ما شاء الله الشيء الإمام رحمه الله تعالى ما شاء الله عبارته طويلة ومستوعبة. لكن ماشي حجز تحس أني انقطعت، موجودة قدامي عجز أقرأها، الوقت يقول انتهى خلاص انتهى، يلا إن شاء الله في وقت مرة أخرى.
شكر الله للشيخ ما أجاد وأفاد، وإن كان يعني الطبري يحتاج إلى سلسلة محاضرات، وكما ذكر الشيخ ممكن يعني فصل دراسي يدرس فيه منهج الطبري. لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في الخميس ما بعد القادم مع الشيخ عبد الرحمن بندر الشواقي في الحديث عن صحيح البخاري، وكيف كان هذا الكتاب صانعا من صناع التاريخ، وبقية المحاضرات ذكرتها لكم ونبعثها لكم بإذن الله تعالى على جوالاتكم. شكر الله الجميع ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مجلس العلم روح في تنعمها، كالطير رفت بعذب الآي والعبر، هنا النعيم وليس